بركات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستأذنكم أن نبدأ بدرس الفقه حتى نفرغ من مبحث الحيض كله، يعني سنرجع أصول التلقي إلى الدرس القادم ونفرغ إن شاء الله من مبحث الحيض كله. وقد وزعت عليكم مذكرة سنبدأ في قراءتها من أولها، ويعني كل أخ معه قلمه حتى إن أردنا أن نضيف شيئا أو نحذف شيئا. وأرجو الله يبارك فيكم أن هذا المبحث يؤخذ بمأخذ الجد، ويليد عندما ترجع إلى ذلك تقرأه أنت وزوجك ابتداء، وبعد ذلك تأمر زوجك أن تقرأه هي وبناته، لأن الحياء مطلوب، فتقرأ أنت مع زوجك وزوجك تقرأ مع بناته. في حد في نساء فوق ولا حاجة؟ ها؟ كم عدد النساء فوق؟ ما فيش حاجة اسمها 10 أو 7، في عدد بالضبط. النساء يرسلن ورقة بها عددهن حتى يتسنى لنا أن نرسلهن، وعلى عجل قبل البداء في القراءة. فين ورقتك؟ ألمك فين؟ جزاك الله خير. باب في الحيض. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الحيض أصله السيلان، وفي العرف جريان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. قال ابن عثيمين رحمه الله: فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا. وسبق أن أمليت عليكم كما سوف يأتينا ليس بداية الحيض سن معين، كما أن ليس لنهايته سن معين. والله عز وجل علق الأحكام على وجود الحيض، فحيثما وجد الحيض وجد الحكم. شبهة وجوابها. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحد، فلما كنا بصرف وهو واد يبعد عن مكة حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي. قال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقض ما يقضي الحاج غير أن تطوف بالبيت حتى تطهري، أي تغتسل. وعند عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح نص على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا وله حكم الرفع، قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل أي تبدي له نفسها، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المسكن. فهل يفهم من حديث ابن مسعود السابق أن وقت نزول الحيض كان على نساء بني إسرائيل، أم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم؟ الجواب: قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقال الداودي: ليس بينهما مخالفة، أي حديث عائشة وحديث ابن مسعود، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فعلى هذا فقوله بنات آدم عام أريد به الخصوص. قلت: ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لابتداء وجودهن. اكتب جنبها كده: وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح نص على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن هبطت من الجنة، السن الذي يبدأ فيه الحيض هو ما بين 12 سنة إلى 15 سنة في الغالب. خدوا بالكم من كلمة في الغالب، يعني ليس على العموم، بل من الممكن أن تحيض الأنثى أقل من ذلك، ومن الممكن أن تحيض بعد ذلك، وربما حاضت المرأة قبل ذلك أو بعده بحسب حالتها وبيئتها وجوها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض، وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50 سنة، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده، أي على وجود الحيض، ولم يحدد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم سنا معينا، فوجب الرجوع فيه إلى الذي علقت الأحكام عليه، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل يرجع إليه. وهذا أمليته عليكم أيضا. وقلنا لو أن الله عز وجل حدد سن الحيض أو ورد نص الشرعي بتحديد سن الحيض، ما كان لنا أن نترك هذا التحديد، مع أن البلوى عمت به، يعني يوجد عند جميع النساء، والله عز وجل علق الحكم عليه، فلو كان له سن معينة لذكرها ربنا عز وجل: وما كان ربك نسيا. حيض الحامل، الأصل في الدم الذي ينزل من المرأة أنه دم حيض، فمن أخرجه عن أصله يلزمه الدليل. لذلك احنا قلنا قبل ذلك: أي امرأة ينزل منها دم من المحل المعلوم، الحكم الشرعي دم حيض. طيب، أردنا أن نجعله دم استحاضة، ما الدليل؟ أردنا أن نجعله دم نفاس، ما الدليل؟ لذلك ذكر العلماء أن دم الحيض، وسيأتينا له مواصفات معينة تعرفها كل امرأة، ودم الاستحاضة له أيضا وصف معين تعرفه كل امرأة، لأن الأحكام المترتبة على دم الحيض غير الأحكام المترتبة على دم الاستحاضة. يقول: الأصل في الدم الذي ينزل من المرأة أنه دم حيض، فمن أخرجه عن أصله يلزمه دليل. لذلك فالغالب والأكثر أن الحامل ينقطع عنها الحيض، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوضع بزمن يسير 2 أو 3 ومعه طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بكثير أو يسير وليس معه طلق فالصواب أنه حيض رجوعا إلى أصله، وليس في كتاب ولا سنة ما يمنع من حيض الحامل. طيب، هب أن المرأة الحامل نزل عليها دم قبل الولادة، يعني بأسبوعين 3، وليس معه طلق، ففي هذه الحالة هذا الدم يا أخوان بيبقى نوعين: إما أن يكون دم حيض، وإما أن يكون دم استحاضة، والتمييز بذلك بلون الدم الذي ينزل على المرأة. أما إن كان قبل الوضع بيومين ومعه طلق، سواء كان حيض أو نفاس، الحكم واحد، وهي أنها تترك الصلاة وتترك العبادات التي يشترط لها الطهارة. بعد ذلك الفرق بين الحائض الحامل والحائض غير الحامل. الأول: لا يحرم طلاق الحامل الحائض لأن عدتها بوضع حملها. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. اكتب عندك: وهذه الآية، وهذه الآية، أي آية؟ أي آية؟ وهذه الآية عامة في كل امرأة، وهذه الآية عامة في كل امرأة وقع الفراق بينها وبين زوجها بطلاق أو بوفاة أو بخلع أو بفسخ. أعيد تاني. حاضر. وهذه الآية عامة. عامة يعني إيه؟ أي امرأة في بطنها جنين وحدث بينها وبين صاحب هذا الجنين فرقة، يبقى تعتد بوضع الحمل. عامة في كل، سواء كان الفراق بوفاة أو بطلاق أو بخلع أو بفسخ أو بتفريق أو عياذا بالله بزنا. هذا. يبقى أي فرقة حصلت بين امرأة حامل وبين زوجها لابد أن تكون العدة بوضع الحمل، حتى عيادا بالله لو كان من زنا. يعني لو أن امرأة عيادا بالله وطئت من زنا وحملت خلاص، وأرادت أن تتزوج حتى بمن زنى بها لابد من وضع الحمل لازم. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأيما امرأة تزوجت وفي بطنها جنين فالنكاح باطل باطل، وفي هذه الحالة لابد من التفريق بينهم. أما الفسخ فإذا كان في النكاح غاب ركن من أركانه، أو كأن يكون في الزوج عيب يرد من أجله النكاح، أو ارتد أحدهما يسميه فسخ، ارتد أحد أحد الزوجين. يبقى هذه الآية مالها يا أخوانا عامة في كل من في بطنها جن. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهما. الثاني فضل نعم نعم،
هل يواطئها في الفترة دي ولا استنى خالص
ثم تضع حملها؟ يسأل أخونا أكرمه الله، نسأل الله ابتداء أن يحفظ نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم ونساء المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين. ولكن هب أن هذه الجريمة وقعت وحملت المرأة، فإذا أرادوا أن يزوجوها ممن فجر بها النكاح باطل باطل من أساسه. طيب دخل بها زنا، موضوع منتهي. طيب وضعت واستمر معها بعد أن وضعت، نكاح باطل والدخول بها زنا. نعم ده يعقد بعد أن تضع الحمل. لا 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 هذا غير صحيح. لا 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 هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. انتبهوا الله يبارك فيكم، دي أحكام شرعية. وأخطر شيء اهتمت به الشريعات المطهرة مسألة الأنساب، مسألة الأنساب. نعم
بالنسبة للقانون المصري هنا بالنسبة لثبوت الولد بيظهر تحاليل من الأم، يعني لو واحدة قالت الولد هذا من ذات الرجل وحلله له بيقر بالولد رغم أنف الإشراق.
اعلموا رحمكم الله، وهذا سيأتينا في مباحث النكاح، أن ثبوت النسب عبارة عن قسمين، هذا على وجه الاستعجال ما تكتبش حاجة. ثبوت النسب للمولود على نوعين، ثبوت نسبه إلى أمه وثبوت نسبه إلى رجل. أما إلى أمه فبإجماع الأمهاتهم إلا اللائي ولدنه، فإذا خرج الولد من بطن المرأة فهي أمه، يثبت بينهما النسب حتى ولو كان بطريقة غير شرعية. كويس. أما بالنسبة لنسبة المولود إلى الرجل يكون بالفراش وبالإقرار وبالبينة، وبعد ذلك القافة استئناسا، عدا ذلك لا يثبت به ولد شرعي. مسألة التحليلات والأشياء هذه لا عبرة لها مطلقا ولا يعول إليه، كون أن القانون يأخذ بها يأخذ ما يشاء، ولكن الحكم الشرعي أن هذا الأمر باطل ولا يثبت به نسب قط. وسيأتي مزيد من هذا الكلام بعد ذلك إن شاء الله.
أو سبحانه وتعالى
تفضل. النكاح باطل والزواج زنا وأولاد ليسوا غير شرعيين، أحكام واضحة. تفضل يا شيخ.
التحليل لا يعد
بالبين. لا يعد بالبين ماشي أبدا، لأن البينة عبارة عن إيه؟ بتثبت نسبة من الشبه صح بين المولود وبين أبيه، مظبوط الشبه، عايز بس إيه نقربه. طيب إحنا عندنا النص الشرعي في وقعتين اثنتين. الوقعة الأولى في قصة عتبة بن أبي وقاص مع أخيه سعد، لما قال سعد النبي صلى الله عليه وسلم انظر يا رسول الله هو قطعة من أخي، وكان عتبة فجر بجارية، وكانت هذه الجارية أما عند زمعة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام فإذا هو قطعة من عتبة بن أبي وقاص، ومع ذلك قال الولد للفراش. وكذلك في قصة هلال بن أمية، هلال بن أمية لما تم اللعن بينه وبين زوجه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبصروها فإن جاءت به سابغ الإليتين خدل الساقين، فهو لشريك بن سحماء، وإن جاءت به أحيمر كأنه وبر فهو لهلال بن أمية. يقول روى الحديث فجاءت به على النعت المقروه، يعني لمن؟ لشريك ابن سحماء، ومع ذلك لم ينسب إليه، واضح كده؟ لم ينسب إليه بإجماع. ذلك النسب هذه أحكام شرعية لابد أن نراعيها جيدا. نعم أخونا يسأل أكرمه الله عن مسألة الدم ينزل على المرأة، وقال كما ذكر تأخذ بعض العقاقير الطبية فأصفر على ذلك نزيف. النزيف هذا في لغة الطب يسمى عندنا في الفقه الاستحاضة، لا يتعلق عليه أحكام، تصوم وتصلي ويأتيها زوجها وليس عليها شيء، ولكن قال بعض أهل العلم تتوضأ لكل صلاة. نرجع للكتاب حتى أريد أن أفرغ من هذا المبحث قبل المغرب إن شاء الله. الأولى قلنا لا يحرم طلاق الحامل الحائض لأن عدتها بوضع الحمل. الثاني يحرم طلاق الحائض غير الحامل ويسمى طلاقا بدعيا كما سيأتي، اكتب عندك. وأيضا يدخل في الطلاق البدعي، وأيضا يدخل في الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد، أن يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد، أو يطلقها في طهر، أو يطلقها في طهر أتاها فيه ولم يظهر حملها، أو يطلقها في طهر أتاها فيه ولم يظهر حملها. نعم ثلاث مرات في مجلس واحد، لأن الطلاق البدعي ثلاث أنواع، في الحيض ثلاث في مجلس واحد، أن يطلقها في طهر أتاها فيه ولم يظهر حملها. معايا صبحي؟ معايا شغمان؟ واضح يا مشايخ المبحث ده أرجو أن يعني تهضمه كويس.
ويقع الطلاق؟
نعم لا، مسألة يقع ولا يقع خلاف بين أهل العلم، والذين اعتقدوا أنه لا يقع خلاف الأئمة الأربعة. معايا مشايخ؟ أيوة شغمان. يسأل أخونا عن صورة الطلاق ثلاث، لها صورتان، الأولى أن يقول أنت طالق ثلاثا، الثانية أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا هو طلاق بدعي ووقوعه وعدم وقوعه على خلاف بين أهل العلم. طيب يقول الثالث حيض الحامل لا تنقضي به عدة خلاف حيض غير الحامل، قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه الآية عامة لكل من مات زوجها أو طلقها ومت طلقها. الرابع لا يحرم طلاق الحامل بعد إتيانها من زوجها، أما غير الحامل فيحرم ما لم يظهر حمله. اكتب عندك. ووجه ذلك أن عدة الحامل بوضع الحمل لا بالحيض، ووجه ذلك أن عدة الحامل بوضع الحمل لا بالحيض، بوضع الحمل. لا بالحيض. الله يبارك لكم، أي جزئية أمليها عليك أرجو أن تستوعبها، في إشكال أو اللفظ مش واضح ما تسكتش على حاجة، نحن هنا نتضارس وليس في وعظ ولا في إرشاد. مدة الحيض، قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، الآية. وجل استدلال من الآية أن الله عز وجل جعل غاية المنع هو الطهر، ولم يجعل الغاية مضي يوم أو ليلة أو أكثر، فدل على أن علة الحكم الحيض، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه زالت أحكامه. يبقى بناء على ذلك ما نقدرش نقول إيه أن الحائض ما ينفعش أبدا تحيض أقل من يوم وليلة، أو ما ينفعش تحيض أزيد مثلا من 20 يوم. لا، الشرع الحنيف علق الحكم على وجود الحيض، فلو كان للحيض مدة أو سن بداية وما كان ربك نسيا لذكرها ربنا عز وجل أو ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لأقله ولا لأكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم البلوى بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لم تفرق بين قدر وقدر، ومن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. أي من جعل أن للمرأة 3 أيام أقل شيء وأقصاها مثلا 10 أيام خالف الكتاب والسنة وليس له دليل، وبناء على مخالفته لا يعول على كلامه ولا يثبت به حكم. يعني معناها أن المرأة حدث أقل من 3 أيام لا يعتبر حيض، لا، هذا كلام باطل ليس له سند إلا من كتاب ولا من سنة. ما يحرم على الحيض أو على الحائض: أولا، يحرم عليها الصلاة بكل أنواعها، وإن صلت فلا تصح صلاتها وتأثم ولا يجب عليها الإعادة، ولا تشرع، فإن أعادت فهي مبتدعة. أي أن المرأة لو أعادت الصلوات التي فاتتها وهي حائض فهي مبتدعة في دين الله، وطبعا صلاتها باطلة. ودليل ذلك الإجماع وقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وعند البخاري ومسلم واللفظ لهم حديث معاذة بنت عبد الله العدوية امرأة صلة بن أشيم قالت: سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني ما العلة في ذلك؟ أن الله عز وجل أمر المرأة إن كانت حائضا أن تفطر في رمضان وأن لا تصلي. وبالمناسبة يوجد في كثير من قرى مصر بعض الجهل عند كثير من النسوة أنهن إذا حاضت إحداهن في رمضان تظل ممسكة كما يمسك الصائم حتى قبيل المغرب بقليل تشرب جرعة ماء. هذا من التنطع في دين الله ومن البدع، ولا شك أنها آثمة بفعلها هذه، لأن الله عز وجل رخص لها في ذلك. فالشرع المطهر أمر المرأة إذا كانت حائضا أن تفطر في رمضان وأن تترك الصلاة. طيب، بعد أن يزول الحيض أمرها الشارع أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لما؟ الله أعلم. من الجواب: الله أعلم. حاضر، جاء النص بذلك. قلت بلى، ممكن يتكلم بعض أهل العلم في بعض الحكم ولكن ما يسمهاش علة، نقول الحكمة من كده مثلا يعني أن إعادة الصلاة فيها مشقة عظيمة عليها، وخبلا أما الصوم فهو شهر يأتي في السنة والمرأة تفطر فيه بعض الأيام القلائل. كلام من أهل العلم، اجتهاد في إثبات الحكمة. أما أن نقول العلة كده، لا، هذا نص أمر به الشرع. لما أمر المرأة أن تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة؟ الجواب كما قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذ. ولكن عائشة رضي الله عنها من فرط ذكائها لما سمعت هذا السؤال من معاذ العدوية قالت لها: أحرورية أنت؟ حرورية ما كان بقرب الكوفة، وحرورية أي من الخوارج، لأن الذي حدث أن هؤلاء الشراذل المبتدعة من الخوارج وغيرهم ومن أذنبهم في عصرنا الحاضر دائما يقدمون العقل على النص، دائما في غالب أحيانه، وهذا الذي نسمعه الآن من فقه الواقع. وفقه الواقع عبارة عن إيه؟ قدم عقله على وحي ربه عز وجل، وهذا من الضلال البين، بل الصواب أن يقف الإنسان عند النص الوارد ولا يتخطاه. فلما قالت لها: حرورية أنت؟ قالت: لا، لست بحرورية، ولكني أسأل. تسأل. فكان الجواب من أمنا رضي الله عنها قالت: كان يصيبنا ذلك، أي الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خذ بالك، يظهر من جواب عائشة رضي الله عنها أن هذا الأمر لم يطرح على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل فيه، خلاص انت حائض يبقى ما تصليش ولا تصوم. طيب انقضى الحيض صوم وعيد الصوم ولا تعيد الصلاة. فكأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من قرائن الحال ومن خلال ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر لا يسأل عنه. ورد به النص كان يصيبنا هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ سيأتي إن شاء الله حاضر، ولكن على وجه الاستعجال اعلموا رحمكم الله أن كل شيء يخرج الإنسان عن خلقته التي خلقها الله عليه فيه ضرر. يعني الله خلق المرأة أن تحيض، طب هي تمنع الحيض، لما تمنعين الحيض؟ لعلة، ما هي العلة؟ أريد أن أصوم رمضان مع الناس. طيب خير النساء خير منك كان يصيبهن هذا وكانت تفطر. أما هذا الأمر يجوز للضرورة لأنه ثبت طبيا له مضر على النساء، إن كانت مثلا في صفرة لتحد بيت الله أو تعتمر ونزل عليها الحيض أو خشيت من نزول الحيض، فإن مكثت حتى ينقضي حيضها ستفوتها الرفقة أو غير ذلك، ففي هذه الحالة يجوز. أما أننا نتوسع فيه وتأخذ المرأة فيه ضرر عظيم على النساء. كذلك من باب النصح من أخيكم، جبلتك التي خلقنا ربنا عز وجل عليها لا تحاول أن تعبث فيها إلا إذا كانت عندك حالة مرضية ووصف لك الطبيب دواء خذه مع اعتقادك أن الشفاء من عند الله. يقول قال الإمام النووي في شرح مسلم: هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة ولا الصوم في الحال، أي حال حيضها، وأجمعوا على أنه لا يجب عليها قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليها قضاء الصوم. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن دقيق العيد: اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء أي قضاء الصلاة بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين، أحدهما أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسك به حتى يوجد المعارض وهو الأمر بالقضاء الصلاة كما في الصوم. ثانيهما قال وهو أقرب أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده صلى الله عليه وسلم، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب لا سيما وقد اقترن ذلك الأمر بقضاء الصوم كما في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم. قال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون مدا من إنبائها، ومن ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. اكتب: فما يجد المسلمون مدا من إثباتها، من إثباتها. انتظر حتى أنظر إليها، أرجعها على الأصل عندي لحظة. فلا بد من اتباعها، صوبها، فلا بد من اتباعها. أعيد كلام أبي الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، ومن ذلك الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وعليه فإن الأمر تعبدي محض فلا يسأل عن علته. مسألة: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة أو أكثر حتى قبل العشاء، فيجب عليها إذا طهرت أن تقضي صلاة المغرب، ووجه ذلك أنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. اكتب عندك: وهذا هو الراجح في المسألة، هو الراجح. يعني المسألة خلافية. مسألة أخرى، امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس أو قبل دخول أي فريضة بمقدار ركعة، فيجب إذا تطهرت قضاء الصلاة الفجر وكذلك قضاء الصلاة التي طهرت في وقتها. خذوا بالكم السر هنا إيه؟ أن العبرة على قول من قال بوجوب القضاء، العبرة بأن تنشغل الذمة عند دخول الوقت. معنى الكلام ده يعني إحنا الآن كده كلنا ذمتنا بريئة وغير مشغولة بصلاة مغرب اليوم، مظبوط؟ متى تنشغل ذمتنا؟ ها، بعد الأذان. أذن للمغرب، أصبح كلنا ذمة انشغلت بصلاة المغرب، لا تفرغ ولا تبرأ إلا بأداء الصلاة. طيب، لو أن امرأة معنا الآن مثلا وحائط، أذن المغرب، انشغلت ذمتها أم لم تنشغل؟ ها؟ لم تنشغل، لأنها حائط، لأنها إيه؟ حائط. طيب، أذن للمغرب انشغلت ذمته بعد أذان المغرب مباشرة وهي راحت لتتوضأ وتصلي، نزل عليها دم الحيض، يبقى هنا انشغلت ذمتها أم لم تنشغل؟ انشغلت ذمتها. فقال أهل العلم لها أن تعيد هذه الصلاة بعد طهرها من الحيض. أدي وجه ذلك، لأن الذمة إيه؟ انشغلت. كذلك اعكسها بقى، امرأة كانت حائض فطهرت تماما قبل أذان العشاء بخمس دقائق، كويس كده؟ ذمتها انشغلت بالإيه؟ بالمغرب. ذمتها انشغلت بالإيه؟ بالمغرب. طيب، على ما تغتسل والكلام ده سيخرج وقت الإيه؟ المغرب، معذورة. اتفهمت كده؟ لأن ذمتها إيه؟ انشغلت. يبقى العبرة كلها بانشغال الإيه؟ الذمة. انشغلت الذمة عليها الصلاة، لم تنشغل. هذا على قول من أقوال أهل العلم. دليل ذلك عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وجه الاستدلال أن المنطوق يدل على حد إدراك الصلاة، يتوقف على إدراك ركعة على إدراك ركعة قبل خروج وقتها، والمفهوم يدل على من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة. انتبهوا الحديث، الله يبارك فيكم. معنى الحديث ده إيه؟ الشرع المطهر جعل حد القبول، أو بمعنى أدق حد الإدراك. إذا أخر الرجل الصلاة وتكاسل فدخل يصلي العصر ولم يبق من المغرب إلا دقائق، فالعلماء قالوا إن تمكن من إتيان بركعة كاملة اللي هي قراءة الفاتحة والركوع والسجدتين قبل أن يؤذن للمغرب فقد أدرك العصر. طيب، لما يجيب ركعة، ركز معي، قبل أذان المغرب يتبقى كم ركعة يا محمد يا ولدي؟ ثلاث ركعات. متى أتى بهن؟ بعد خروج في وقت الإيه؟ المغرب. ومع ذلك الصلاة إيه؟ صحيحة، كويس كده؟ طيب، يبقى هنا الشارع المطهر جعل إدراك الصلاة، انتبه، منوطا ومعلقا بأن يدرك المصلي ركعة كاملة في وقتها، صح؟ طيب، مسألة، دخل يصلي العصر قبل قبيل المغربي فكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وركع ثم أذن للمغربي، ما حكم الصلاة؟ ها، لم يدرك، يبقى باطل، مضبوط كده؟ واضح؟ مش ده الحديث؟ طب وبناء على ذلك، إذا كان الشارع جعل الصلاة لم تدرك مع أن المصلي أدرك جزءا منها في وقته، صح؟ فما الحكم الشرعي في من صلى الصلاة كلها في غير وقتها؟ فهمت كده؟ والعاشق؟ يبقى بناء على ذلك رجل فتته الصلاة بدون عذر والأعذار اللي هي إيه؟ نوم ونسيان، وصلاها بعد خروج وقتها، ما لها؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. اتفهمت يا مشايخ؟ نعم يا ولد.
بعد
لا أنا العبرة بالمسجد الذي أصلي فيه. العبرة بالمسجد الذي أصلي فيه. لا العبرة بالمسجد الذي أصلي فيه. ماشي يا مشايخ نكمل كلامنا. يقول يحرم على الحائض ثانيا يحرم على الحائض الصيام فرضا أو نفلا ولا يصح منها إن صامت. نعم ولا يصح منها إن صامت ولكنها تؤمر بإعادة الفرض منه لما تقدم من الأدلة وحديث عائشة رضي الله عنها. طيب فينا مسألة امرأة ركزوا يا أخواني امرأة أصبحت صائمة وفي الظهر أو قبل المغرب نزل عليها الحيض صومها إيه باطل ولها أن إيه تأكل وتشرب كويس وليس لها أن تتم يومها وإن أتمت فهي مبتدعة. طيب سؤال آخر امرأة أو رجل أفطر في نهار رمضان بغير عذر ثم ندم ما الحكم الشرعي؟ يؤمر بأن يمسك بقية يومه مع أن اليوم لا يحسب له تعزيرا له وعليه بالقضاء. يقول وإذا حاضت المرأة وهي صائمة ولو كان ذلك قبيل المغرب بلحظة واحدة وجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا. أما إذا أحست بانتقال الحيض ومقدماته قبل المغرب ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب فصومها صحيح لأن الدم داخل الجوف لا عبرة به. صحح لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم. وكذلك لو طلع عليها الفجر وهي حائض لم يصح صومها ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة ولكن إن طهرت قبل الفجر بلحظة فصامت صح صومها وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر شأنها شأن الجنب لأن الرجل إن طلع عليه فجر رمضان وهو جنب سواء من أهله أو من أي سبب آخر صومه صحيح ويغتسل بعد دخول الإيه أو بعد أذان الفجر وهذا أمر تكلمنا عنه قبل ذلك. طيب ثالثا يحرم على الحائض الطواف بالبيت ودليل ذلك ما سبق قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت في حدة الوداع فاقض ما يقضي الحد غير أن تطوف بالبيت حتى تغتسل. ويدل الحديث على أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها فمناسك الحج من جملة العبادات التي تفعل وتصح من الحائض والجنب إلا الطواف فلا بد فيه من الطهارة. ويدل الحديث أيضا على جواز قراءة الحائض للأذكار والقرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن غير الطواف وكذلك يجوز للجنب القراءة والذكر لأن الحيض أغلظ من الجنابة. وأما ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة ويبقى على الأصل وهي القراءة. وروى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح صحاح الترمذي نص على ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وابن حبان من حديث علي بن أبي طالب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا فهذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما نحن نقرأ ولكن مسألة مس المصحف سواء للمرأة الحائض أو للرجل الجنب هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. أما القراءة اقرأ ما تشاء ولا حرج عليك إن شاء الله. نعم نعم أي طيب يسأل أخونا إذا حاضت المرأة في يوم عرفة أو وضعت هذا وارد الحج صحيح بإجماع. وأسماء بنت عميس لما ولدت وهي في الحج وخبرك قلنا إن هذا أمر ليس فيه أي مخالفة لمناسك الحج. الإشكالية كلها أن المرأة الحائض أو النفساء لا تطوف بالبيت حتى ينقطع عنها الدم وتغتسل وتطهر. يقول وروى البخاري قال وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ إلي ولم يرى ابن عباس بالقراءة الجنب بأسا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. وما ورد في ذلك ما يدل على المنع فإما إخبار أخبار لا تدل على النهي وإما نهي غير صحيح. وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وحديث علي بن أبي طالب السادق لا ينهض بتخصيص ذلك العموم الوارد في حديث عائشة وعليه فالصواب جواز قراءة القرآن للجنب والحائض.
ربنا عز وجل قال ولا تقربوا
ولا جنبا
ولا جنبا إلا
عابر السبيل.
نعم الجنب غير الحائض في دخول المسجد مثلا ما هو الكعبة في المسجد.
لا ولا جنبا إلا عابر السبيل فسرها أهل العلم أي ليس له طريق إلا المسجد. ففي هذه الحالة له أن يعبر المسجد وهو جنب. أما له طريق آخر لا يحل له أن يمكث في المسجد. مع يا أخي الفضل الحائض سيأتي إن شاء الله. رابعا المكث في المسجد والمعني بذلك مكث المرأة الحائض حال حيضها في بيت من بيوت الله. الأصل في كل مسلم ومسلمة المكوث في المسجد ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما استثناه الدليل. قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. يبقى هنا استثنى أن يكون عابر السبيل يعني ملوش طريق إلا المسجد خلاص يمشي منه وحبالك لضرورة. هذا بالنسبة للجنب. طب الحائض يلزمها الدليل لأن احنا عندنا الأصل وهو أن الأصل أن كل مسلم يدخل بيوت الله ده الأصل. طب أنت أردت أن تجعل المرأة الحائض لا تدخل ما دليلك؟ ما الدليل على أنك منعتها من دخول المسجد؟ اسمعوا يا أخوانا لأن القضية دي كبيرة جدا وكثير من النسوة أو البنات يمتنعن عن حضور دروس العلم لأجل الحيض وهذا الكلام غير صحيح. بل الصواب أنها تمكث في المسجد تسمع دروس العلم وهي حائض ولا شيء عليها البتة كما سوف يأتي. نعم في عدة من أيام أخرى لا بأس. روى أبو داود من حديث أفلت ابن خليفة صح عندك عن جسرة بنت دجاجة ينفع كان ده محمد رمضان يا ولدي جسرة جيم سين راء تاء بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيت أصحابه شارعة في المسجد أي مفتوحة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصنع القوم شيء رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث ضعيف ولا يصح. ضعفه الألباني في صحيح ضعيف الجامع ففيه أفلت ابن خليفة مجهول فلا يجوز أن نأخذ منه حكما شرعيا ولا يوجد حديث صحيح يمنع الحائض من أن تدخل المسجد فيبقى البراءة الأصلية وهو الجواز. قال الإمام النووي في المجموع وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أي جواز مكث الحائض في المسجد أن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح. يبقى بناء على ذلك للمرأة إذا حاضت أن تدخل المسجد وتجلس تسمع دروس العلم ولا شيء عليها مطلقا. ومما يدل على الجواز أيضا قصة المرأة التي كانت لها حفش في المسجد. حفش يعني مكان تبيت وتقيل فيه باللغة عندها يعني خصة أو عشة يعني. وهي عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد، قالت فكانت تأتينا فتحدث عندنا فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاح من تعجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر نجان. فلما اكثرت قالت لها عائشة وما يوم الوشاح؟ قالت خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من أدم فسقط منها فانحطت عليها الحدية ويتحسب لحما فأخذته فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبلي هذا خطأ، لكن ما أدري الحديث هل هو عندي أم لا. اكتب عندك حتى بلغ من أمري أنه فتشوني حتى فتشوا قبله. قبله فبينهم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقتهم فأخذوهم فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريء. وهذا من كلام الشيخ ابن عثيمين وابن تيمية في شرح المطبع إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة، وإذا كان كذلك فلا أنتخر القرآن لما يلي أن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع أن الله عز وجل أمر بتلاوة القرآن مطلقا، وقد أثنى الله عز وجل على من يتلو كتابه، فمن أخرج شخصا من عبادة الله لقراءة القرآن فإننا نطالبهم بالدليل، وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المنع فإنها مأمورة بالقراءة. فإن قيل ألا يمكن أن تقاس على الجنب بجامع لزوم الغسل لكل منهما بسبب الخارج؟ أجيب أنه قياس مع الفارق، لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالاغتسال، وأما الحائض فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع. وأيضا فإن الحائض مدتها تطول غالبا والجنب مدته لا تطول لأنه سوف تأتيه الصلاة ويلزم بالاغتسال. والنفساء من باب أولى أن يرخص لها لأن مدتها أطول من مدة الحائض، وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله مذهب قوي. ولو قال قائل ما دام العلماء مختلفين وفي المسألة أحاديث ضعيفة فلماذا لا نجعل المسألة معلقة بالحاجة؟ فإذا احتاجت إلى القراءة كالأوراد أو تعاهد ما حفظته حتى لا تنسى، أو تحتاج إلى تعليم أولادها أو البنات في المدارس فيباح لها ذلك، وأما مع الحاجة فتأخذ بالأحوط وهي لن تحرم بقية الذكر. فلو ذهب ذهب إلى هذا لكان مذهبا قويا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني بعض أهل العلم قال يعني سنرخص للحائض في القراءة لقدر الحاجة، ولكن الصواب يا أخوانا أن لها تقرأ القرآن. أما مس المصحف حتى لو بجوندي كما سألت بعض إخواتنا فهذا أيضا هذا الأمر ممنوع ولا يجوز، إلا إذا وضعت المصحف أمامها وقام بعض بنيها بتقليب الورق لها فهذا لا بأس به، وإذا قرأته على الهاتف المحمول بالتقنية الحديثة فلا بأس، لأن الهاتف المحمول مهما حمل عليه من قرآن ومن أذكار لا يعتبر مصحفا ولا تنطبق عليه أحكام المصحف. يقول قال شيخ الإسلام ليس في منعها أي الحائض من القرآن سنة أصلا، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. في قاعدة عند علماء الأصول وهي إيه؟ كل ما فعل نقل، وما لم ينقل لم يفعل. قاعدة عظيمة جدا نافعة، اكتب عندك، كل ما فعل نقل، كل ما فعل نقل، وكل ما لم ينقل أو بمعنى أدق وما لم ينقل لم يفعل. يبقى كل ما فعل نقل وما لم ينقل لم إيه؟ لم يفعل. يبقى طالما لم تأتي أدلة صحيحة تحرم على المرأة قراءة القرآن وهي حائض أو نفساء، خلاص. لو جاءت أدلة مع أن الحاجة ماسة له، أضف إلى ذلك أن الشرع المطهر نهى المرأة الحائضة عن الصلاة والصيام، صح؟ فلو كانت قراءة القرآن يدخل في النهي لما لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تأتي في النصوص. يقول حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وقد كان النساء يحضن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه صلى الله عليه وسلم لأمتي وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك نهيا لم يجوز أن نجعل حراما، مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. خامسا، يحرم على المرأة أيضا أن يفعل معها الجماع، فيحرم على زوجها أن يأتيها في زمن حيضها، ويحرم عليه أن تمكنه من ذلك، ودليل ذلك قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. وعند مسلم من حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يأكلوها ولم يجامعهن في البيوت. إيه معنى كلمة لم يجامعهن في البيوت؟ ها؟ يعني يأمر المرأة أن تخرج خارج البيت، خيمة برة بقى ولا أي شيء، حتى تفرغ من حيضها. فلتنظر النسوة ولينظر أعداء الأمة كيف كرم الإسلام المرأة وأعزها وصانها من كل مكروه وسوء. يقول فسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيط وقل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط إلى آخر الآية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمعني بالنكاح هنا الوطن، والإجماع منعقد على حرمة إتيان المرأة في زمن الحيض. وعند الإمام أحمد في مسند وابن ماجه بسند صحيح صحاح الألباني في الإرواء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبورية أو كاهنا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد، فهو كبير من الكبائر وسماه الشارع كفرا، وهو كفر أصغر بالاتفاق ما لم يستحل. طيب اكتب عندك، اشتمل الحديث على ثلاثة أمور. الأمر الأول إتيان المرأة حال الحيض، أو إتيان المرأة في دبرها، وكذلك إتيان الكاهن مع تصديقه، وكذلك إتيان الكاهن مع تصديقه. اكتب عندك، والإجماع منعقد على من استحل واحدة من الثلاثة كفر، والإجماع منعقد على أن من استحل واحدة من الثلاثة كفر. كويس. وأما من فعل الثنتين الأوليين، وأما أن فعل الثنتين الأوليين بغير استحلال مرتكب لكبيرة، وأن من فعل الثنتين الأوليين اللي هما يا أخوانا الإتيان في الحيض والإتيان في الضبر، فهو مرتكب لكبيرة. وأما الذهاب إلى الكاهن وتصديقه، وأما الذهاب إلى الكاهن وتصديقه فهو كفر أكبر وإن لم يستحله. كفر أكبر وإن لم يستحل. طيب ها؟ ما عندنا يا اخوان الذهاب إلى الكاهن، إذا ذهب إلى الكاهن ولم يصدقه لم يقبل الله عز وجل منه صلاة 40 يوما. طيب ذهب إليه وسأله وصدقه كفر عياذا بالله، ولكن الكفر هنا كفر نوع وليس كفر معين، يعني الفعل فعل كفر، أما الشخص الذي فعل نبدأ بقى نشوف استفاء الشرط وانتفاء المال. صح يا صبح كده؟ طبعا. بعد ذلك حكم من أتى امرأته وهي حائض، هو آثم مرتكب لكبيرة وعليه التوبة والاستغفار، فهذا قول. وقول آخر قالوا يتصدق بدينار أو بنصف دينار. روى البيهقي وأبو داود والترمذي من حديث ابن عباس المرفوع قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار، وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. قال النووي والحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، وصححه الحاكم والذهبي والحافظ ابن حجر وغيره. وعليه فمن ضاعف هذا الحديث قال عليه التوبة والاستغفار، ومن صححه قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والصواب اكتب عندك أن الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. المحيض يراد به زمن الحيض على قول، وعليه فالأمر يكون بالاعتزال للنساء في زمنه أي وقت الحيض، وهذا يمنع من الاستمتاع بهن. ولما كان هذا المنع غير ثابت لازم القول بترك النسخ أو التخصيص إلى الآية، وهذا خلاف الأصل وعليه فهذا القول مردود. فيحمل المحيض على موضع الحيض، ويكون معنى الآية فاعتزلوا النساء في موضع الحيض. والدليل على أن المراد من المحيض هو الحيض قوله تعالى قل هو أذى، وقوله تعالى يطهرن قرأها بالتخفيف ابن كثير ونافع وعاصم من الطهارة، ومعناها زوال الدم، والمعنى لا تقربهن حتى يزول الدم، وقرأها بالتجديد يطهرن حمزة والكسائي بمعنى يتطهرن. فأدغمت، اكتب عندك فأدغمت التاء في الطاء، التاء في الطاء.
لازم القول بالتطاوف النسخ.
نعم نعم حاضر. قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط، كويس. كلمة المحيط العلماء لها احتمالين، زمن الحيض، والأمر الثاني موضع الحيض. طيب لو قلنا زمن الحيض يبقى في هذه الحالة لا يستقيم فهم الآية مع الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا إيه؟ كل شيء إلا الإيه؟ إلا النكاح. وبناء على ان لو كنا فصلنا المحيط بزمن الحيض سيتطرق الى الايه النسخ قلنا ان هذا التفسير باطل، وهو من الايه من التفسير باللازم.
بعدين
نعم
لماذا تفويض بين اثنين مره في نبوها او في وهي حائض وبين اثنين وبين الذهاب للكاهن؟ هذا ماذا كنت اظهر وماذا تقول؟
طيب حاضر. الحديث الذي ذكرناه وهو اتيان المرأة في الحائض أو الدبر والاتيان إلى الكاهن وتصديقه، قلنا إن اثنين الإجماع منعقد على أنهما ليس بكفر أكبر، وإن سماهما الشارع كفر. أما تصديق الكاهن هذا يلزم منه أنه نسب للكاهن ما لا يكون إلا لله، ما هو سألهم فصدقه، فالضبط هنا الايه التصديق. اما لو ساله ولم يصدقه او ذهب اليه فقط مرتكب لكبيره ولا يغفر بذلك. نعم. لا الكاهن غير العراف، قال العراف ما يعرف الغيب ببعض الامور المسببه، والكاهن ما يعرفه بالكهانه، وكلاهما محرم ولا يجوز. يقول والقراءة المتواترة حجة بالاتفاق، فإذا حصلت قراءتان متواترتان وأمكن الجمع بينهما وجب الجمع، وإذا ظهر من القراءتين التعارض ولم يمكن الجمع بينهما فلهما حكم الآيتين، بمعنى أن تكون الآية الواحدة آيتين، فعليه لا تنتهي حرمة الاعتزال إلا بحدوث الأمرين معا، وهما انقطاع الدم والاغتسال، بدليل قوله تعالى فإذا تطهرنا، فعلق الشارع الفعل على التطهر بكلمة إذا وهي للشرط، والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط، والمقصود بالطهارة أي الاغتسال. حجة من قال بجواز الفعل أي الوضع قبل الاغتسال بمجرد الانقطاع، قال تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن، وجه الاستدلال نهى عن قربهن وجعل الغاية النهي أن يطهرن بمعنى ينقطع الحيض. الرد على هذا، لو اقتصر الشارع على قوله حتى يطهر لكان ما ذكر صحيحا، أما لما ضم إليه قوله فإذا تطهرن صار المجموع هو الغاية، وأيضا للقراءة المتواترة حتى يطهر اللي هي من الطهارة والاغتسال، يبقى بناء على ذلك لا يحل للرجل أن يأتي امرأته بعد طهرها من حيضها إلا بشرطين مجتمعين: الأول ينقطع الدم، الثاني أن تغتسل غسلها من الجنابة كغسلها من الحيض. سادسا، الأمر السادس الذي لا يجوز فعله مع الحائض، يعني احنا لنا أن نقول إن المرأة الحائض في أشياء معينة يحرم عليها أن تفعلها، اللي هي إيه؟ الصلاة والصوم، الطواف بالبيت. بعد ذلك المكت في المسجد مختلف فيه، قراءة القرآن مختلف فيه، بعد كده بقى أشياء تفعل مع المرأة الحائض، من الذي يفعلها؟ زوجه، يحرم على الزوج أن يجامع امرأته وهي حائض. الأمر الثاني مسألة الإيه؟ الطلاق، فيحرم على الزوج أن يطلق زوجته حال حيضها، والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي أي طاهرات من غير جماع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أرادها. والمعنى أي إذا أردتم الطلاق فلا بد أن تكون المرأة على حالة تستقبل بها العدة بعد الطلاق، وهذا لا يكون إلا إذا طلقها وهي حامل قد ظهر حملها أو طاهر من غير إتيان، فإذا طلقها حال حيضها لم تكن مستقبلة لعدة، حيث أن الحيض التي طلقت فيها لم تحسب من العدة، وكذلك إذا طلقت طاهر بعد إتيان لم تكن العدة لم تستقبلها معلومة، حيث أنه لا يعلم هل حملت من هذا الإتيان فتعتد بالحمل أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر، وكذلك المرأة النفساء، وهذا ما يسمى بالطلاق البدعي عند العلماء. اكتب عندك، وطلاق النفساء حال نفاسها مختلف فيه هل هو سني أم بدعي. حال نفاسها مختلف فيه هل هو بدعي أم سني. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيض، أي كلمة تغيض هذه استدل منها العلماء على أن طلاق الرجل لامرأته وهي حائض محرم ولا يجوز. وجه ذلك أن التغيض لا يكون إلا على فعل المحرم، فتغيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مرهم فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه فمن طلق امرأته في حيضها يأثم. وقد اختلف العلماء في وقوع هذا الطلاق على قولين، لحظة حاضر استعجلوش. خد بالك هنا أعيد الحديث الثاني، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها، معايا مشايخ، قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. بس هنا انتهى الحديث. هنا إيه؟ وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسنت من طلاقها. هذا ليس من كلام النبي ولا من كلام ابن عمر، واضح يا اخواننا كده؟ علشان كده بنقول إيه؟ في طلاق الحائض لم يرد فيه إلا حديث واحد وهو قصة عبد الله بن عمر. واللفظ المتفق عليه في في في, في روايات الحديث ليس فيه استدلال، لأن فيه زيادات تانية لم تحسب من طلاقه، وفي رواية ولم يرها شيء. أقصى ما تعلق به من قال بوقوعه قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجع، أقصى شيء، وسيأتي توجيهه للإمام ابن القيم رحمه الله. عشان كده في إشكال كبير جدا في الحديث. إيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أو لعمر يأمر عبد الله مره فليراجع، مره إيه فليراجع؟ الفاء للتعقيب والمباشرة واللام لام الأمر دخلت على المضارع، كويس. يبقى هنا إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض يؤمر أن إيه؟ أن صح كده؟ من ظاهر الحديث؟ طيب خليك معايا كده. لو أن رجلا طلق امرأته طلقتين صحيحتين، كويس كده؟ وبعد ذلك رجع ثم طلقها المرة الثالثة وهي حائض، ها؟ كيف أن يراجعها؟ صح؟ يبقى بناء على ذلك من قال في بوقوع الطلاق في الحيض وإحنا في ورطة كبير مره فليراجع، عارف عمل إيه؟ قال لك الأمر الاستحباب، ولكن صوب الأمر للإيه؟ للوجوب. بطه هنا، ولكن إيه معنى فليراجعها؟ ده نتكلم عنه معايا مشايخ دايما. الله يبارك فيكم، وكان ده أنا مشدد عليه غاية التشديد. المسائل الخلافية بين الأئمة الأكابر أرجو أن يتسع صدرك، حتى وإن ملت بكل ما لديك إلى قول لا تسفه ولا تحقر ولا تستقل من القول الآخر ولا من قائليه، إياك، لأن هذا يدل عيادا بالله على عدم الفقه في الدين بل على عدم التربية. لك أن تفتي إن كنت مفتيا أو تسأل بوقوع الطلاق البدعي، لك ذلك ولا نعيب عليك، ولك أن تقول بعدم الوقوع ولا يعيب عليك. فالمسألة خلافية، وإن كان الخلاف فيها اختلاف تضاد ولكنه سائغ غير مذموم. أقصى ما يمكن بينه وبين ابني أتناقش أنا بس، يقول لي أما أمره فليراجع، وهل توجد رجعة إلا بعد طلاق؟ أقول له طول بالك كده أنت من تشفى. جاء النص الشرعي كما سوف يأتي إطلاق الرجعة على ابتداء النكاح. يبقى اللفظ ده له ثلاث احتمالات كما سوف يأتي، فلما حملته على احتمال واحد وتركت الاحتمالين الأخريين؟ وذنبكم شيء كده. طيب خمس دقائق كده نستجمع نشاطنا قبل أن أسرد بقية الكلام في هذه المسألة، خمس دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. وقد اختلف العلماء في وقوع هذا الطلاق على قولين. فين مكانك؟ ماشي. القول الأول قول الأئمة الأربعة أنه يقع، وهذا هو الراجح وهو قول جمهور العلماء. الثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لأن الطلاق لا يقع، وعليه فالمسألة خلافية بين أهل العلم. ووجه ذلك، يعني وجه ذلك سبب الخلاف، أنه لم يرد نص صريح صحيح في وقوع هذا الطلاق أو عدم وقوعه. يبقى بناء على ذلك تتسع صدورنا، طالما لم يرد نص صحيح صريح لا في الوقوع ولا في عدم الوقوع، ولكن قضية اجتهادات لأهل العلم، اجتهادات لأهل العلم. وأرجو الله يبارك فيكم لا يحل لنا كلنا وأنا من دونكم أن نتعامل مع نص من النصوص الشرعية مباشرة ونأخذ منه حكما. احذر، تكلمت في نص وقلت هذا النص يستدل به على كت وكت وكت، كلام من هذا؟ كلام الشافعي الليث بن سعد ابن تيمية ابن كثير وهكذا. أما نحن إياك حذاري لي ولك. يقول قال الحافظ ابن حجر: وقد قسم الفقهاء الطلاق إلى سني وبدعي. فالسني كما قال البخاري طلاق السن أن يطلقها طاهرا من غير جماع، والثاني طلاق بدعي وهو أن يطلق في الحيض أو في طهر جماع فيه ولم يتبين أمره أحملت أم لا. طيب يسأل أخونا: ما معنى أن يطلقها طاهرا من غير جماع؟ يعني المرأة كانت حائض، طهرت من حيضها واغتسلت، فقال لها زوجها أنت طالق، فهنا طاهر من غير جماع، يعني في حال الطهرة ما أتاه. ده يا أخوانا طلاق يقع بإجماع أهل العلم، مش في نزاع خالص. كذلك إذا طلقها وهي حامل بإجماع أهل العلم يقع، ولكن طهرت من حيضها ثم أتاه وبعد يومين ثلاثة دبت المشاكل قال لها أنت طالق، يبقى في هذه الحالة طلقها إيه؟ في طهر، خد بالك، أتاها فيه ولم يظهر حمله، طلاق بدعي. وكذلك في حال إيه؟ في حال حيضة. واضح يا أخواننا كده؟ نعم. الوسيلة والأشياء دي ليس لها اعتبار في الأحكام الشرعية مطلقا أبدا، مش طلاق خالص. نعم؟ غيابي؟ إيه معنى غيابي؟ في التلفون هنا بقى لا لحظة واحدة طول بالك، ده كده في جزئية أنا يعني غمضت عنها ولكن لابد أن أذكرها. ما هو الأسئلة تكشف ليه الكثير، صح يا حاجة من؟ ماشي. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، طلقت ولو لم تسمع ولو لم يرها ولم تكن معه، أظن وضحت خلاص، مجرد قال أنت طالق انتهى، في الهاتف، في الفيسبوك، في الإنترنت اللي هي العزبة من الريس، في أي حد، طالما خرج منه اللفظ وهو يدري معناه وقع الطلاق. أما بقى الطلاق الغياب اللي هو عند المأذون طلقها غيابا وشيء عليها الورقة، دي موضوع تاني خالص، موضوع قانوني ليس له في الشرع شيء. أما إذا قال الرجل، لأن كثير من الناس يظن ويعتقد أن الرجل إذا قال لمرأته أنت طالق ولم تسمع منه أو لم تره ليقع الطلاق، كلام ده كلام باطل، كلام باطل، له أن يطلق وإن لم تعلم وإن لم تسمع. طيب عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله لعمر بن الخطاب أن يأمر ابنه مره فليراجع، ده أقصى ما تمسك به أهل العلم في أن الطلاق الحائض أو البدع على وجه العموم يقع. وحقيقة الأمر أن قوله مره فليراجعها أن الرجعة في لسان الشرع لها ثلاث معاني. مكتوب في المذكرة؟ أول شيء
أيوة. ورجعت وحملت
وصبر عبادة اتكلم معاه والدوشة اللي حصلت دي.
نعم
نعم. طبعا قبل أن أقول ما أريد أن أقول، أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أيوة والله. دخل الإمام مالك بن أنس على شيخه وشيخ الإسلام في زمنه ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ المسمى بربيعة الرأي، فإذا به يبكي، وارتاع الإمام مالك لبكاء شيخه فقال: يا شيخ ما حدث؟
قال مصيبة. قال ما هي؟ قال تكلم من لا يعلم وحدث في الإسلام أمر عظيم. خالد الجندي سفيه، سمعت؟ لا يؤخذ منه علم، منحرف زائغ عن الحق. معايا يا أخواننا كده؟ فكيف له يتكلم؟ أهو من الذي أذن له في الكلام؟ ودي مصيبة مصر، بلية عظمى. عشان كده رجائي أمسك لسانك أنت. الإجماع منعقد بين أئمتنا ولا نزاع فيه البت. إذا قال الرجل لزوجه أنت طالق ويعي معنى الكلمة يقع الطلاق، وإن لم يقصد الطلاق. تاني، إجماع منعقد، ومعنى كلمة إجماع يجوز لأحد أن يخالفه، أكرمك الله. لأن عشان كده سيجلنا في الأصول الإجماع، مش هين أن يخالف الإجماع. خالد الجندي أول واحد كان بيزارت في الصور في الأحداث المشؤومة، رأيته بعيني. وطبعا لا أريد أن أتحدث عن اللقاء الذي كان بيننا وبينه، لا أريد، فهو أقل من أن أتحدث عنه. فالإجماع منعقد بين أن الرجل إذا قال لزوجه أنت طالق، خد بالك، ويعي معنى الكلمة، يعني عارف إيه أنت طالق، يعني عارف إيه طلاق، يقع طلاقه وإن لم يقصد الطلاق. وده مالك أخوانا؟ مسألة بقى التوثيق وعدمه دي مسألة مستحدثة لضمان الحقوق وليس لها علاقة بالشرع مطلقا. لذلك لو أن رجلا مثلا راح عند مأذون مثلا، يعني وده ما بيحصلش، بس افترض تنزلا، المأذون قال له تعالى وادي بطي الستة هي وبطاقتك هي وادي اثنين شهود وقام كاتب زوجتك فلان، ده المأذون، ولم يكن هناك إجاب ولا قبول ولا ولي أمر ولا صداق، يقول إيه هو في الصورة دي؟ على كلامه يقع النكاح، مظبوط؟ باتفاق لا يقع. طبعا ترتب على ذلك إن كما بلغني بعض إخواني إن المرأة عاشرت زوجها أو عاشرها زوجها يتحمل مسؤولية أمام الله، مسؤولية إباحة الزنا والفدية بالمشروعية أمام الله سبحانه وتعالى. كن بقى كما بلغني بعض إخوة أنه يريد أن يوسع على الناس ويفرج على الناس، هذا من اتباع الهوى، لأن رفع الحرج لا يكون إلا من قبل الشرع. يعني أنا واحد من القوم إذا وثق بي بعض القوم وسألوني أنا أفتي بوقوع الطلاق البدعي، لأن مخالفة الأئمة الأربعة ليست بالشيء الهين، ولكن في أضيق الحدود كان يأتيني رجل حدث منه كذا وكذا وعنده أولاد، والرجل مثلا يعني إيه سريع الانفعال، وطلق امرأته ثلاث تطليقات كلهن في حيض. أنا في هذه الحالة عندي مندوحة وعندي وجهة وعندي سلف في القول بعدم وقوع الطلاق. أما على الإطلاق إذا قال أنت طالق لا يقع، هذا كلام شفهاء لا ينظر إليه بحال من الأحوال. ولكن إخواننا إلى الله المشتكى، الله الذي لا إله غيره، منذ أن خرجت الفضائيات في مصرنا والإنسان في غاية القلق والاضطراب. لذلك لعلكم تذكرون من فترة كده أثار قضية الرضاع الكبير، مع أن المسألة محسومة، قضية الرضاع الكبير خاصة بسالم مولى أبي حذيفة وانتهى الأمر، أنت بتشنشن فيها ليه؟ كذلك الطلاق الدنيا بحالها معروفة، قال أنت طلق خلاص انتهى الأمر، يمسك لسانه. أما بهذا الذي نراه فإلى الله المشتكى يا أخواننا. ونحن والله يعني نأمل وكلنا أمل في الله أن يكون هناك تجديد على كل مسلم لا يتكلم في شرع. المشكلة عليك أقول له لغة الفتوى، هم مسؤولين أمام الله، أما أنا وأنت لسنا أهلا للمسؤولية بذلك إلا إذا أفتاك أو أجازك مجتهد أن تفتي الناس. أما هكذا من كل هب ومن دم جبلية كبيرة في مصرنا يا أخوان. لذلك والله ونحن في بلاد الحجاز ونحن نطلب العلم عن مشايخنا، كان شيخنا المبارك العثيمين في غالب الأحيان يسأل فيحيل السائل على لجنة الفتوى، بيقولوا عليه الفتوى، سواء بقى في اللجنة الدائمة أو اللجنة في أرجاء المملكة، وده الصواب. روح لجنة الفتوى، ولما يفتيك بفتوى خطأ تناقش معهم، وإن شاء الله هم ناس نحسبهم على علم ويخافون الله كما تخاف أنت الله. لأن اللي قاله خالد الجندي هو اللي دندن عليه من سنتين على جمعة وقال لك لا طلاق إلا بمأذون. لا يا أخوانا، هذا كلام باطل، وهذا فيه دعوة للتسيب والتفلت من شريعة الله عز وجل. طيب نعم، نرجع. أول شيء مره فليراجع، المعنى الأول له رجع بعد طلاق. طيب المعنى الثاني ابتداء النكاح، يعني اقرأ ما يقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. والرجع هنا في الآية دي ابتداء الايه؟ النكاح، وسمها ربنا ايه؟ رجع. المعنى الثالث رد الشيء الى ما كان عليه قبل ذلك. يبقى انا عندي هنا لفظ، ركز يا صبح شيخ ماه، ركزوا معايا في الحاجات دي. عندي هنا لفظ اللي هو امره فليراجع، هذا اللفظ له ثلاث معاني محتمله. محتمله، فاكرين لما عمليت عليكم مبحث بعنوان معاني الألفاظ، انقسام الألفاظ باعتبار ما دلت عليه من معاني نص، ها، وصريح ومؤول ومجمل ومبين، فاكرين؟ أهي دي بالضبط. مره فليراجع لها ثلاث معاني، لما أخذت المعنى الأول؟ عشان كده عندنا قاعدة عظيمة عند علماء الأصول ذكرها الإمام القرافي في كتابه أنواع البروق في أنواع الفروق، قال: والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. مفهومة دي؟ يبقى أصبح عندي كلمة فليراجعها تطرق إليه الاحتمال. الحج هيقولك لا أنا سأحملها على المعنى الأولان، أخونا قال أحملها على المعنى الثاني، أخونا قال المعنى الثاني، ده مش بالهوى، لأن كلا المعاني الثلاثة متوازنة. يبقى في هذه الحالة خلاص نبحث عن دليل آخر من خلاله يثبت إن الطلاق في الحائط يقع. يبقى أصبح بدأ كل علم يجتهد ويأتي في بعض الزيادات في روايات الحديث، يقول لك إيه: فطلق ابن عمر ما أمره النبي كذا وكذا وكذا، ثم قال: وهي واحدة. لك هو وهي واحدة، هو ده مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو من كلام النبي الموضوع منتهي، زي ما قال: وحسبت علي، وفي رواية قال: أرأيت إن عجز واستحمق. كل دي زيادات ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما نسب فيها إلى النبي مختلف في رفعه إلى النبيين صلى الله عليه وسلم. أنتم معايا أخواننا كده؟ يبقى لابد أن نراعي ذلك كويس عند كلامنا وعند فتوى. يقول فائدة من حديث ابن عمر السابق، قال الحافظ ابن حجر وقال ابن دقيق العيد: وتغليظ النبي صلى الله عليه وسلم إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع أي طلاق المرأة الحائض وهي حائض كان ظاهرا فكان مقتضى الحال التثبت من ذلك، أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا عزم عليه. طبعا كما تعلمون ولا يخفى أن التقيد بعدم طلاق المرأة وهي حائض هذا من يسر الشريعة. لما؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، يعني الرجل انفعل وغضب على امرأته وقال خلاص نتصل بالمأذون، جه المأذون، مأذون سني على الجادة، سألها بدون حياء: أحائض أنت؟ قالت: نعم. سلام عليكم، ما بطلقش. يروح بقى يشتكي للبشكاتي، بيشتكي ما يشتكي، أنا مطلقش الحائض. ليه؟ آثم، عاصي، مسلم عاصي. تخيل بقى تركها وحيضها مثلا 15 يوما أو 12 يوما، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، والشيطان يتمكن وحريص كل الحرص على التفريق بين الزوجين لما يترتب على ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. يبقى عندنا دليل تطرق إليه الاحتمال، ها الاستدلال به إيه؟ مظبوط كده؟ أضرب لك مثال أوضحه لك أوي. في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وعليها ثياب رقاق، الحديث عند سنن أبي داود، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار بيديه إلى الوجه والإيه والكفين. هذا الحديث ضعيف تنزلا سنده حسن كما قال علمت الزمان الألباني، ما فيش فيه إشكال خالص لأن الألباني مش شوية دائما. ولكن هنا بقى يتطرق إلى الحديث احتمال، وهو متى دخلت أسماء على النبي، أقبل الحجاب أم بعد الحجاب؟ بس لأن الحجاب كان في آخر السنة الخامسة أو أوائل السنة السادسة من الهجرة. إحنا بقى ما عندناش دليل يقيني إنها دخلت قبل الحجاب أو بعد الحجاب. واحد يقول لك لا قبل الحجاب دليلك هو كده، لا ده دي مش كده. التاني يقول لك لا بعد الحجاب، لا ما ينفعش ده أصول شرعية. يبقى في هذه الحالة لما تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط الدليل الاستدلال، ما ينفعش الاستدلال بخلص. واضح يا أخوانا المسائل ديت؟ وطبعا تطرق الاحتمال إلى الأدلة ده من كلام أهل العلم مش من كلامك أنت، لأن هذه القاعدة محكومة غاية الإحكام، وإلا كل الأدلة يتطرق إليها الاحتمال، يبقى لن يستقيم لنا دليل. لا، تطرق الاحتمال إلى الدليل بضوابط شرعية. طيب نرجع للمذكرة. ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث حالات: الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول بها، ووجه ذلك أن المرأة غير المدخول بها ليس لها عدة، والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح كده؟ تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل ليس عليها عدة. وبناء على ذلك المسائل مشهورة أوي، خذوا بالكم منها، بعض كثير من الأولاد اللي بتزوجوا وعقد النكاح وبقوا بيجهز للفرح والكلام ده كله بيحصل مشاكل، ده الصراميل، ده قط النوم، الهوس اللي الناس عايشة فيه، فيبدأ يغضب على امرأته ولها تطالق خلاص انتهت. بمجرد خروج حرف القاف منه بانت منه امرأته بينونة صغرى، فإن دخل بها زنا ونكاحه باطل. انتبهوا، وده موجود بكثرة، فلابد أن ينبه القوم عليه حتى يكونوا على حذر من أمره. طلاق المرأة الغير مدخول بها ليس لها عدة. طب سؤال لك: تزوج رجل امرأة ثيب ولم يدخل بها ثم طلق قبل الدخول، لها عدة أم لا؟ ثيب، خد بالك. أعيد السؤال تاني: تزوج رجل بامرأة ثيب ثم طلقها، تكلم ليه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، لها عدة أم لا؟ ها ايش خليل؟ ها دليلك ثيب يعني يا شيخ محمد معلش استحملوا شوية أنا في هذه الحالة ليس لها عدة، لأن العبرة بالدخول وعدم الدخول. ثيب أو بكر من هاش اعتبار، انتبهوا. مش أنا بسأل وعارف، أنا بسأل مين؟ ماشي. مسألة دي مهمة جدا. تزوج رجل امرأة، معنى كلمة تزوج معناه إيه؟ عقد، خلاص كده عقد. ثم طلق، تحسب طلق؟ نعم، باتفاق تحسب طلق باتفاق. ده مش كده بقى كمان؟ هب أنه طلقها وبعد ذلك تزوجت بغيره ثم مات عنها غيره ثم رجعت إلى الأول بالطلقة القديمة زي ما هي، الرصيد موجود زي ما هو. بغيتي بالكم مشايخ مسائل مهمة. خلاص انتهت انتهت خلاص، الحزم مطلوب،
محتاج لعقد جديد،
لازم عقد جديد وصداق جديد. الناحية القانونية لا، سيب الورق القديم زي ما هو. نعم، ما وجه الجهل؟ هل يوجد أحد في مصرنا يجهل إذا قال لمرأته أن تطلق تطلق منه؟ هات لي واحد في الدنيا كده، مستحيل يا ابني، مش موجود.
لا،
ده هو يعلم لا عبرة بآثار الحكم، زي بالضبط لو أن إنسانا يعلم أن السرقة حرام ولكن ما يعلم أن إذا سرق تقطع يده وسرق، الحكم الشرعي إيه؟ تم نعذره بالجهل. ليه؟ أحسنت، وده برضو يعلم بحكم الطلاق. ماشي.
مسألة هنا دلوقتي، لو طلقها ثلاث طلقات وتزوجت ثم طلقها زوجها ورجعت إليك،
نبدأ من جديد تاني. ومن الذي عنده غيره يطلق امرأته ثلاثا وينكحها غيره ثم يقبلها مرة ثانية؟ من؟ أين الغيرة وأين الرجولة؟ نسأل الله أن يعافينا جميعا. تفضل يا أخي. لا، علق معايا في فرق، إن هو يعلم اللفظ ويعلم معناه، وفي فرق يعلم اللفظ ولا يعلم معناه، وفي فرق يعلم اللفظ ويعلم معناه ويقصد معناه. لا، ده كلمة إنيتك ديت لو قال لها إن رحت عند أمك تكون طالب، هو أصلا فلس مش قادر يمنعها، واخد بالك؟ فقال لها إيه إن فعلت كذا كون طالب. لا، ده اسمه طلاق معلق على شيء. هنا يسأل عن نيتي. أما عندنا كلمة أنت طالق، صرحتك، فارقتك، يسمها العلماء ألفاظ الطلاق الصريحة لا تحتاج إلى نية، وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله. نعم، ده الكلام ده لو معلق مش صريح. ركز تاني معايا. لا، ما سيبوا الكلام زي ما عاوز. ما لو أن الشرع على كلامه ما طبقت حكم، دعه يتكلم، دعه ينعق كما ينعق الحمار. لا، حكم الشرعي واضح، كما الشرعية ما فيش فيها تلاعب يا أخوانا، وبالذات في مسألة النكاح والطلاق. وإلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة.
أي
نعم، الطلاق المعلق والحلف بالطلاق. لا، أصلها كل إن هي اشترأت تأخذ من لحياتي وأنا نايم، المرة جاء تطع رأبته. لا،
خدت من لحياته.
يسأل عن نياته، ولكن بس يعني تفضل. بالمناسبة إن شاء الله المبحث هيخلص، وده استغاثة اللي فانها هيخلص
إن شاء الله،
بس الأمور تكون واضحة يعني. فضل يا شيخ. أعد علي. لا، لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. ما معنى الإغلاق؟ فسرها العلماء بتفسيرات، منها الغضب، ولكن ضابط الغضب أن يصل الإنسان إلى مرحلة من الغضب لا يدري ما يقول. يبقى في فرق انفعال منفعل ويعني وغضبان، وفي فرق بين غضب غضبا ما درى ما قال إلا إذا ذكره به أصحابه. لحظة واحدة بس عشان تفهموا الأصحاب. ما فيش حد بيقول لمراته أنت طالق، هم قاعدين بياكلوا ويتسابروا مع بعضهم، ده حصل مشكلة ولا أنت طالق؟ يبقى كان غضبان. وإلا في قصة أوس بن الصامت، أخو عبادة بن الصامت، لما ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة، الحديث مشهور عند مسلم، خولة بتقول مثلا إن زوج أوس بن الصامت كان به لمم، كلمة لمم أي سريع الانفعال، فغضب، انتبه، فاشتد به لممه فقال أنت علي كظهر أمي. الحكم الشرعي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت علي، فلا عبرة بالغضب بشرط أن يعي الرجل ما يقول. يعني هو غضبان وقال لها أنت طالب، واحد بيقول له أنت دريت؟ قلت له أنا داري. قلت له لكن آخر تاني أنت طالب؟ قال والله ما أدري يا أخوان، أنت اللي قلتولي. هذا معفو عنه. انتبهوا الامر بالاثنين، حتى يختلط عليك الامر وياتيك واحد بقى يقول لك والله طلقتها، كنت متنرفز وزعقتني وضربتني مش عارف ايه، كل ده مش عبره، هذا ليس له اعتبار. يقع الطلاق بذلك حتى يمسك الناس ألسنتهم ولا يتلاعب بالاحكام الشرعيه. معايا مشايخ؟ نقرا. تفضل يا شيخ. انت طالق؟ ايوه، انت طالق بالهمزه ليس بالقاف. يقع الطلاق، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. ماشي اخي الفاضل، لا نريد تلاعب يا اخواننا، نرجع للكتاب. الامر الثاني يبقى خلاص
قلنا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها، ها يقع وهي حاضر، يقع أم لا يقع؟ ها يقع. طيب لا عدة ولا ملاش عدة؟ طيب كويس. خلاص أصبح هو بالنسبة لها كرجل أجنبي، لها بقى توافق ولها ما توافقش كما هو إيه معلوم. الحالة الثانية إذا كانت المرأة الحائض حاملا فلا يحرم طلاقها، ووجه ذلك أن عدتها بوضع الحمل، والدليل على ذلك قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحالة الثالثة إذا كان الطلاق على عوض وهو الخلع، دليل ذلك عند البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. الكفر هنا معناه كفر العشير اللي هو الجحود ونكران الجميل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وعند البخاري وأمره ففارقها. قال الحافظ ابن حجر وفيه أي الحديث أن الخلع جائز في الحيض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكتب عندك لم يستفصلها لم يستفصلها أحائض هي أم لا. قال الشافعي ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال، ودي من كلام الشافعي الماتع. ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. يعني امرأة ثابت بن قيس لما جاءت تطلب الخلع من زوجها احتمالية حائض أو مش حائض، قائمة أو مش قائمة، وردة ولا مش وردة؟ وردة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، فلما جاءت امرأة ثابت وطلبت الخلع أي طلاق ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام احتمالية الحيض عندها، دل على أن الحيض وجوده في هذه الحالة كعدمه. فهمت كده؟ وجدوا ايه كعدله والخلع، واخد بالك؟ فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال دل على جواز ان تخترع المرأة من زوجها وهي حائض. واخد بالك اخوانا؟ طيب المرأة اذا اختلعت من زوجها كم عدتها؟ الجواب ان كانت من ذوات الحيض حيضة واحدة، وان كانت ممن لا تحيض شهر، وإن كانت حاملا عدتها يا محمد يا ولدي ها وضع الحمل، وضع الايه الحمل. طيب صفات دم الحيض، وعند ابي داود وعليه اذا طلقت المرأة وهي حائض خلعا تحسب من طلاقها وكذلك تعتد بحيضته واحدة. برضو هنا مسألة مهمة جدا وسنتنا بالتفصيل، هل الخلع فسخ ام طلاق؟ مسألة مهمة يعني بتوطب عليها حكم. يعني المرأة طلبت الطلاق من زوجها قال لها تطلق وتعتد بحيضة واحدة وانتهى الأمر على ذلك، اللي احنا بنسميه في مصرنا الطلاق على الإبراء. الطلاق على الإبراء ده اسم الخلع، ولكن في القانون الطلاق على الإبراء. كويس. المرأة التي طلقت خلعا وتعتد بحيضة واحدة لا يحل لزوجها أن يراجعها وهي في عدتها، مفهومة ديت؟ لا يحل له أن يراجعها وهي في عدتها إلا بإذنها ها ورضاها وعقد جديد سواء في العدة أو بعد العدة، مفهومة دي ولا لا؟ لا يجوز، وإلا بقى هي بتختلع ليه؟ لأن في فرق بين خلع وفي بين طلاق رجعي. طلاق رجعي يجوز للرجل أن يراجع امرأته في عدتها ولو لم توافق، بس بشرط أن يعلمها يقولها رجعتك، انتهى الأمر على ذلك. أما في الخلع لا يحل له. طيب العلماء قالوا هل الخلع يحسب من طلاق أم الخلع فسخ
ولا يحسب من طلاق. فإن قال قائل وما ثمرة هذا الخلاف؟ ثمرته عظيمة، وهي لو أن رجلا طلق امرأته طلقتين، وبعد الطلقتين طلقة تلو طلقة، ثم راجعها، بعد أن راجعها اختلعت منه فطلقها خلعا ثم ندمت وندم، هل له أن يراجعها؟ فمن قال أن الخلع طلاق لا يجوز، لأنها كانت طلقة دلوقتي ثلاثة، ومن قال أن الخلع فسخ وليس بطلاق قال يجوز، والله عز وجل أعلى وأعلم. طبعا خلافية، وإليها لتعرف هل بقي من أثر المحيط شيء أم لا. فيها الكرسف القطن، فيه الصفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال الحافظ أي حتى تخرج القطن بيضاء لا يخلطها صفرة، تريد بذلك الطهر من الحيض. قال الحافظ في الفتح اتفق العلماء على أن إقبال الحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض. قوله تقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، قال الحافظ وفيه دلالة على أن الصفرة والقدرة في أيام الحيض حيض، وفي أن القصة البيضاء علامة انتهاء الحيض وتبين بها ابتداء الطهر. وروى البخاري من حديث أم عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. قال الحافظ في الفتح تعليقا على حديث، يشير بذلك أي البخاري إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء، وبين حديث أم عطية المذكور في الباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو القدرة في أيام الحيض. وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية. قولها كنا لنعد أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، مع علمه بذلك وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع، قوله شيء أي من الحيض. ولأبي داود من طريق القتادة عن حفص عن أم عطية كنا لنعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وهو موافق لما ترجم به البخاري والله أعلم. ضابط أن المرأة تطهر من الحيض تضع قماش أو قطن على المحل، فإذا خرج كما وضعته دي علامة الطهر، وتظل علامة الطهر لمدة 24 ساعة متصلة، يعني تتابع نفسها لمدة 24 ساعة، بعد 24 ساعة استمر الطهر طهرت، عاد شيء من الدم ما زالت حيض. طيب الصفرة والقدرة، القدرة أغمق من الصفرة، يبقى أنا عندي الدم أحمر قاتم محروق، بعد ذلك في نهاية الأمر يبدأ لون الدم هذا اللي هو المحروق القاتم يروق حتى يصل إلى شيء أقل منه في الدكانة وفي الإحمرار، بعد ذلك ينزل إلى ما يسمى بالصفرة سائل أصفر، كل هذه الأمور حيض. طيب لو أن المرأة قبل أيام الحيض رأت صفرة أو قدرة قبل أيام الحيض لا يعتد به، طيب أثناء الحيض ها يعتد به، طيب طهرت لمدة 24 ساعة، وبعد 24 ساعة عادت الصفرة والقدرة لا شيء، طب عاد الدم حيض. أعيد تاني، الصفرة والقدرة قبل نزول الحيض لا عبرة به، طيب بعد الحيض وقبل الطهر حيض، طب لا صفرة ولا قدرة لمدة 24 ساعة، يبقى هنا في طهارة تامة، بعد 24 ساعة عادت الصفرة والقدرة لا عبرة به، كويس. طيب بعد 24 ساعة عاد الدم يعتبر ايه حيض، واضح كده يا مشايخ؟
دليل على 24 ساعه.
طب سياتي باذن الله حاضر. لا بعد انتهائهم، يعني احنا دلوقتي اي امراه بتعلم متى تطهر ومتى تحيض، ولكن على فرض ان المراه اشكل عليها الامر انقطع الدم ويوجد شيء من الصفرة والقدرة. المرأة اللي هي متابعة نفسها وعندها فقه تقول لك يعني إيه إن شاء الله على العصر هغتسل مثلا يعني وصل. بعض النساء يشكل عليها فالشارع الحكيم زال أي إشكال. إيه الإشكال؟ الدم انقطع ولكن ما زال في المحل صفرة وقدرة. فالشرع المطهر بيقول طالما الصفرة والقدرة ما زالت يبقى الحيض مستمر كويس. يعني مثلا انقطع دم الحيض يوم الثلاث، الأربع تنظر المرأة إلى المحل فوجد صفرة وقدرة ما زالت مستمر، يبقى احنا ما زلنا فين؟ في الحيض. يوم الخميس نظرت في المحل فلم تجد لا صفرة ولا قدرة، بنقول لها امكثي 24 ساعة. بعد ال 24 ساعة نظرت في المحل فوجدت صفرة وقدرة ها لا عبرة بها، وجدت دم، يبقى ما زال ايه؟ ما زال حيض. اتفهمت كده؟ يقول يجب على المرأة الحائض أن تغتسل فور انتهاء الحيض. روى مسلم عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن يرفضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. يعني معنى ذلك أن المرأة التي تشد رأسها بالضفائر إذا حاضت وطهرت وأرادت أن تغتسل لا تنقض الضفائر، بل تحث على رأسها ثلاث إفراغات أو ثلاث حثيات أو باللغة بتاعتنا تحت الدش، ولا يلزم أن تنقض الضفائر. سيأتي. وعند مسلم في صحيحه عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية عند مسلم أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طهرت عائشة من حيضتها دعي عمرتك وانفضي وانقضي رأسك وانتشطي واهلي بحج. قال الحافظ ابن حجر في الفتح تعليقا على حديث عائشة قوله باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض أي هل يجب أم لا، وظاهر الحديث الوجوب به قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد وردح جماعة من أصحابي أنه للاستحباب فيهما. قال ابن قدامة ولا أعلم أحدا قال بوجوبه فيهما أي نقض المرأة شعرها للحيض والجنابة إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو قلت أي الحافظ وهو في مسلم عنه وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس فيه تصريح بأنه أي عبد الله بن عمرو كان يوجبه. وقال النووي حكاه أصحابنا عن النخعي واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. رواه مسلم وفي رواية له للحيض والجنابة، وحملوا الأمر في حديث عائشة على الاستحباب جمعا بين الروايتين أو يجمع بالتفصيل بين ما لا يصل الماء إليها إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في توضيح الأحكام من بلوغ المرام والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه في غسل الحيض لما روى في بعض روايات أم سلمة عند مسلم أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني امرأة أشد ضفر رأس أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الراجح في الدليل عدم وجوب النقض في غسل الحيض كعدم وجوبه في الجنابة إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة والأمر به ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة، وهذا اختيار صاحب الإنصاف، وأما الجنابة فليس مندوبا في حقه وإنما هو متأكد في الحيض وعليه. وبهذا فمذهب الإمام أحمد قوي في هذه المسألة، وأن حمله الحديثين على الاستحباب محمل حسن. قال النووي فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضه، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب، وبناء على ذلك يتم التوفيق بين الأحاديث بأن المرأة إذا غلب على ظنها أن الماء يصل إلى جميع شعرها وهو مضفر فلا يجب عليها أن تنقض الضفائر. وإن غلب على الظن أنه لا يصل ففي هذه الحالة تنقض الضفائر حتى يصل الماء إلى جميع شعرها. قال النووي قال مسلم في صحيح في روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت شكل سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها أي ورق السدر الذي يستعمل في الغسل فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصل شعر رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة بها. قال النووي قطعة من القطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك. فقالت أسماء وكيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفى ذلك. وقال النووي معناه قالت لها كلاما مخفيا تسمعه المخاطبة ولا يسمعه الحاضرون تتتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور وتبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلك حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها من الماء. فقالت عائشة إنما النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. لحظة واحدة. وبناء على هذا حتى ننتقل إلى مسألة غيرها، المرأة يجب عليها وجوبا عينيا إذا تأكدت من انقطاع دم الحيض ففي هذه الحالة يجب عليها أن تبادر وتسارع بالاغتسال. والاغتسال قلنا تعميم الجسد بالماء مع نية رفع الحدث وهو الجنابة أو الطهارة من الحيض، ويدخل فيه الوضوء باتفاق. ولكن الإشكال الذي ورد في بعض النصوص متعلق بشعر المرأة، والقول المعتمد كما ذكرنا إن كان شعرها يعني كثيفا والضفائر غليظة ومن خلال غلظتها لا يتسنى للماء أن يصل إلى جميع شعر الرأس ففي هذه الحالة تنقض أي تفك الضفائر وتعمم الرأس بالماء. وإن كان الشعر قصيرا أو الضفائر قليلة والشعر ليس بكثيفا فيكفيها أن تحتو عليه ثلاث حثيات وبهذا تطهر من حيضها. بعد ذلك مسألة الطيب وأن تأخذ طيبا تتبع به أثر الدم هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. مسألة وهي إذا طهرت المرأة من حيضها أي انقطع الدم ولم تجد ماء تغتسله، كأن يكون الجو برد ويعز عليها أن تسخن الماء وهذا وارد ممكن أن يحدث يعني. ففي هذه الحالة باتفاق أهل العلم تتيمم وتصلي ويأتيها زوجها وليس عليها شيء في ذلك، ولكن إذا جاء الماء فلتمسه بشرتها. والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم. يسأل أخونا أكرمه الله عن استعمال المنظفات كالصابون وخلافهم. عندنا يا أخوانا أركان الطهارة من الحيض أو النفاس أو من الجنابة ركنين، تحقق الركنان طهر المكلف، تخلف ركن لم يطهر. الأول النية، الثاني تعميم الجسد بالماء. يستخدم بقى صابون منظفات في أول الغسل في آخره هذا لا يعنينا، الذي لا يعنينا أن يعمم جسده بالماء في بداية الغسل قبل الصابون لا بأس، بعد أن يغتسل بالصابون ومشاكله ويدير الوسخ مثلا أعزكم الله لا بأس، المهم يعمم الجسد بالماء مع نية رفع الحدث، هذا الذي عليه العمل. أما هذه الأشياء فليس لها دخل في محلنا ولا في كلامنا. نعم. أي نعم يدخل أخونا في المضمضة والاستنشاق، وهذا تكلمنا فيه وقلنا أن المضمضة والاستنشاق واجبة، فيجب أن يدخل الإنسان الماء إلى فيه ويتمضمض وكذلك إلى أنفه. تفضل. نعم. أي نعم ورد النص، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب ظهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته. ورد النص، لولا ورود النص ما اشترأنا أن نقول ذلك. فهمت يا أخوانا الجزئية؟ تفضل.
اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق.
لا الذي نراه أن الغسل باطل على الراجح. أي نعم يعيد الغسل مرة واحدة. والله على الراجح صلاته باطلة. أما يقينا باطلة لا. طيب نعم. بماذا؟ لا في فرق بين لا يعلم اصبر وكان معذورا بجهله. أصل مسألة العذر بالجهل لها ضوابط وخبرك يعني كلام أهل السنة في العذر بالجهل أن الرجل أو المرأة يعذر بجهله ما لم يكن الجهل من سعيه وكسبه. فهذه المرأة التي قصرت في فقه الطهارة وفقه الصلاة ليست معذورة لأنها قصرت. وكذلك الرجل الذي يبيع ويشتري دون أن يسأل العلماء عن أحكام البيع والشراء ووقع في الربا لا يعذر بجهله هو الذي قصر. فمسألة امرأة لا تعلم لما لم تسأل واحد قال ده عندها 7 سنين في معذورة في لسه ما بلغتش لكن عندها 40 سنة ولا تدري كيف تغتسل من 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 الحيض أو من الجنب لا يا إخوان. خلاص ليس عليها شيء مطلقا. فلابد أن نفرق بين العذر بالجهل وبين صحة العبادة. ممكن العبد يكون معذور بجهله وعبادته باطلة والله عز وجل يعفو عنه. ففرق بين الأمر الاثنين. لكن الراجح والمعتمد عند أهل العلم وده مذهب الإمام أحمد أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء. تفضل. لا من قال الكلام ده؟ كل من أفتى بالمظاهرات ونزل فيها وسكت عن إنكارها يلحق به المبتدع. حرمة المظاهرات والانتخابات والخروج على ولاة الأمور معلومة من دين الله بالضرورة. فضل. لا أمر واضح. نعم.
المرأة إذا أردت أن تختصر ولم تجد ماء فتهمها.
كويس.
نصف بعد ذلك فقط هو.
نعم.
إيه بقى بعد كده ما تمس مشروب يعني.
تختصر.
تختصر ذلك.
أي نعم. ماشي. نرجع. بعد ذلك دم الاستحاضة وهذا المبحث مهم جدا خاصة إن كثيرا من النسوة في عصرنا الحاضر يأخذون ما يسمى بوسائل لمنع الحمل ومنع الحمل محرم ولا يجوز. أما تأجيل الحمل للرضاعة فجائز مع الاعتقاد أنه لا يغير من قدر الله. كلام واضح؟ أعمل ذلك.
إذا كنت تأخذ وسيلة بعد الرضاعة
لفترة الرضاعة فقط حتى ينفطم الولد بعد ذلك لا يحل له. وبناء على ذلك ما يفعله بعض الأطباء من منع الحمل بالكلية لا شك أن هذا كبير من الكبائر ولا يجوز. نعم. ماذا تقصد بالتنظيم؟ لا لا دعك مما يعملون. أنا أسألك أنت ماذا تقصد بالتنظيم؟ ها؟ لا لا يجوز مخالف. الشرع لم يأذن إلا في الرضاعة فقط. تفضل. لا مش على كيفها.
مش على كيفها وكذا
تطلق. تطلق وليس لها من المتاع شيء.
رفض عليها
لا دي موضوع تاني مش بتاعنا احنا عند المحاكم ده. لا على الطرابيزه مش بتاعنا.
شرعا عندنا احنا 10 سنين موجوده احنا يعني لازم تتكلم عايز تتكلم. رفض عليها زي ما غير ما يعلم كمان وحاليا عايز يفوقها كاملة زوجاتها وتقبل كل شيء.
امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس وكلمة بأس يحددها أهل العلم وأصرت على ذلك فليس لها من الصداق شيء ولا من المؤخر ولا من نفقة العدة ولا المتعة. فإن أخذت شيئا من هذا بأي وسيلة فهو من أكل الحرام. أكل الحرام. كلام واضح ولا؟ نعم. يسأل أخونا عن بعض النساء عندهن من الأمراض ما يوجب عليهن أن يؤجلن الحمل أكثر من فترة الرضاعة. دي آخر فضل بنسميها في الفقه قضايا أعيان. سمعتني يا ولدي؟ قضايا الأعيان يعني المرأة تأتي بحالتها وباستشارة طبيب أو أكثر من طبيب ويعرض الأمر على عالم وهو الذي يفتي، أما نحن لا نستطيع. لا لكل حمل. نعم. ما هو كلمة تستطيع بقى منها يقررها معايا ولدي؟ ورجاء الله يبارك فيكم دايما القضايا الأعيان لا تتكلم فيها على الإجمال ولا العموم، خطأ منك. يعني أقول مثلا إيه المرأة إذا كانت عندها ضرورة وتتعب من الحمل لا تحمل، طب ما الضابط؟ طب ممكن يقول لك بيجي لها شوية صداع. لا، دي اسمها قضايا أعيان، القضية الحالة بعينها تعرض على العالم هو الذي يفتي فيها، أما على العموم فلا يجوز. طيب، دم الاستحاضة هو استمرار الدم عند المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا مدة يسيرة كاليوم أو اليومين في الشهر. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وفي رواية في غير مسلم دع الصلاة أيام أقرائك، وفي رواية عند البخاري ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسل وصلي. قال الحافظ في الفتح وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزه دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة، وبهذا قال الجمهور. قوله ذلك عرق يقال له العرق العازل وهو في أدنى الرحم دون قعره، وعند البخاري ومسلم من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. قولها 7 سنين المراد بيان المدة التي ظلت فيها تستحاض، ولا يفهم من الحديث أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام بعد مضي 7 سنين استحاضة، إذ يبعد أن تبقى كل هذه المدة ولم تسأل. طيب، كيفية طهارة المستحاضة؟ ما رواه أبو داود عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. قال النووي في شرح مسلم إنما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي. قال الشافعي وليس فيه أي حديث صادق أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال ولا شك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها. وعليه فالواجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة. وفي رواية عند أبي داود فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، ولكن هذه الرواية لا تصح. قال الحافظ في الحجر ابن حجر فقطعنا الحفاظ في هذه الزيادة لأن من الإذبان من أصحاب الزهري لم يذكروها. قال الطحاوي حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل، والجمع بين الحديثين يحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى والله أعلم. يبقى بناء على ذلك المرأة المستحاضة الصواب أنها تتوضأ لكل صلاة فقط، أما الغسل فلا. وإذا شق عليها الوضوء لكل صلاة فلتجمع بين الصلاتين جمعا صوريا. يعني إيه؟ كل وضوء كل صلاة تتوضأ بيشق عليها بتتعب، وطبعا الأعضاء كثيرة، ففي هذه الحالة أجاز لها الفقهاء أن تؤخر صلاة الظهر حتى قبيل العصر كويس، وتتوضأ للظهر ثم تصلي الظهر، بمجرد أن تفرغ سيؤذن العصر تصلي العصر، وهكذا مع المغرب والعشاء فقط. العلماء بيسموه إيه؟ جمع صوري، يعني صوري بالصوت ليس على الحقيقة، بل أخرت إحدى الصلاتين حتى دخل وقت أخرى، فتؤخر الظهر حتى يدخل العصر وتؤخر المغرب حتى يدخل إيه؟ وقت العشاء. هذا إيه؟ إذا شق عليها الوضوء لكل صلاة، وإلا هو الأصل. الكلام اللي جاد يا أخوانا مهم جدا، وأرجو الله يبارك فيكم أن تعلموه لنسائكم لأنه خطير. طيب، امرأة تحيض وعايشة مستقرة، العدد تين فيهم كذا وبتقاطع فيهم كذا 5 أيام 6 أيام وانتهى الأمر على ذلك. فجأة بدأ الدم يستمر عندها، ينتظر الدم ينقطع ما ينقطعش، شهر 2 3 5 أشهر والدم موجود عندها. هنا بقى كيف تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وبمعنى أدق كيف تحسب الفترة الزمنية التي تكون فيها حائضا حتى تترك الصلاة، لأن الدم مستمر على طول 2 3 5 كما قالت اللي هي صفية 7 سنين. يبقى لابد أن تعلم لما، لأن دم الحيض له أحكام ودم الاستحاضة له أحكام. يبقى لابد أن تميز المرأة بين إيه؟ بين أنواع إيه؟ الدم. الحالة الأولى أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، يعني قبل أن ينزل عليها دم الاستحاضة ويستمر عارفة حاجتها كويس، التصرف لها حيض معلوم ثم جاءتها الاستحاضة ترجع إلى مدة حيضها المعلومة السابقة فتجلس فيها، ويثبت لها جميع أحكام الحيض، حرمة الصيام والصلاة والطواف بالبيت، وكذلك حرمة الجماع وحرمة الطلاق. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض 6 أيام من كل شهر ثم طرأ عليها الاستحاضة، فصار الدم يأتيها باستمرار، فيكون حيضها 6 أيام من كل شهر وما عداها استحاضة. واضح كده؟ لحظة واحدة بس، ولكن هنا الحالة الأولى دي الصواب إن هي الحالة الثانية، ولكن الترتيب يعني غفل عنه إخواننا عفى الله عنه. طيب 6 أيام ركزوا معايا في المعلومة دي، هل تختار أي 6 يا جماعة من الشهر؟ قالك لا، ده عادتها معلومة قبل أن يأتيها الدم الاستحاضة. يعني إيه؟ الحيض بيبدأ عندها إيه؟ أول يوم في الشهر، تاني يوم، تالت يوم، إما بتأخر قوي اليوم الرابع، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك تعتد بال6 أيام من أول وقت كانت معتادة أن يأتيها الحيض فيه. يعني مثلا الحيض بيأتيها في اليوم الثاني من الشهر، خلاص تبقى الدم المستمر، يبقى هي تأتي كل يوم في اليوم الثاني من الشهر ولمدة 7 أيام أو 6 أيام أو 4 أيام كما كان يأتيها، هذه الأيام 6 أو 4 أو 5 تنقطع فيها كأنها حائض تماما، لا صلاة ولا صوم ولا طواف بالبيت ولا طلاق لزوجها ولا إتيان. كويس، بعد أن انتهت هذه المدة خلاص تغتسل، تم الدم بينزل ولا عبرة به، ملوش أي اعتبار خالص، تغتسل وترجع بقى إيه؟ تصوم وتصلي وقتها زوجها وتحد البيت إلى غير ذلك. دي الإيه؟ الحالة الثانية مش الحالة الأولى. معايا يا أخويا كده؟ ها؟ أعيدها تاني؟ يبقى كانت تتحيض حيضها معلوم بأيام وبزمن معدوم، بترجعله إيه؟ هو. وهنا يا أخوانا الحكم بالغالب، بمعنى إيه؟ ممكن تكون هذه الأيام التي اعتبرتها حيض ليس بحيض، هذا وارد، ولكن خلاص لأن الحالة دي اللي هي تلجأ إلى الأيام بتلجأ إليها المرأة حينما تعجز عن التفريق بين أنواع الدم، ما استطاعت أن تفرق، لأن قلنا دم الحيض له لون وله رائحة، والاستحاضة كدم الجرح يعرفه الجميع أحمر فاتح. فالمرأة لأمور كثيرة ما استطاعت أن تميز بين أنواع الدماء، خلاص بنقول لها خلاص بقى دعيك من التمييز ونعمل على إيه؟ على الأيام التي كنت تحيضيها قبل أن يأتيك هذا الأمر الطارئ. نعم.
بدا الحكم ده يبدا في اول شهر بدا يستمر معاها الدم ولا بعد مثلا شهر او شهرين؟
لا ما هي القضيه لا لحظه ده. في هذه الحاله هنقول مثلا ايه، نفترض امراه تاتيها الحيض والامور مستقره معاها، بعد ذلك تزوجت وانجبت وحدث ما حدث، فجاه ان فتره الحيض امتدت بدل خمس ايام امتدت، ده اول مره تجيلها بقى. ففي هذه الحاله عجزت عن التمييز، بعد اليوم الخامس تتطهر مباشره. يبقى هنا في اول مره بنعمل بالنهايه، اما اذا استمر بنعمل بالبدايه والنهايه. فهمت؟ طيب الحاله الثانيه. نعم لا اصاب التمييز، ولكن هم اخطاوا في الترتيب هنا كمان. الحاله الثانيه الا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضه، بمعنى ان تكون الاستحاضه مستمره بها من اول ما رات الدم من اول امرها، اي من اول مره حاضت بها. التصرف تعمل بالتمييز بين نوعي الدم، فيكون دم الحيض لونه اسود تخين شديد الحمره يميل الى السواد وهو رائحته غير مقبوله، يخرج بدفق ولا يسيل سيلا، فيثبت بهذا احكام الحيض السابقه وما عداه فهو استحاضه، فيثبت لها احكام المستحاضه. دليل ذلك ما رواه ابو داود والنسائي والحاكم وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسنه الالباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة. فإذا كان الآخر، إيه معنى الآخر؟ ما عادش بقى لون الدم يسود، تغير بقى، فتوضأ وصلي فإنما هو عرق. يبقى في هذه الحالة بتعمل بالإيه؟ بالتمييز، وده الأصل. لأن احنا قلنا قبل ذلك ان اي دم يخرج بالمرء الاصل فيه انه دم ايه؟ دم حيض مميز. عجزت عن التمييز تفتقر كما قلنا الى الايه؟ الى الايام. الحاله الثالثه الا يكون لها حيض مميز، اي ايام الحيض، ولا تمييز صالح بان تكون الاستحاضه مستمره من اول ما رات الدم وجاء على صفه واحده او صفات مضطربه لا يمكن ان يكون حيضا. يعني ايه؟ لا لها ايام معلومه ولا تستطيع ان تميز. يوم تلاقيه حيض واليوم الثاني تلاقيه استحاض، يومين استحاض ويومين حيض، الامور مضطربه. التصرف يقول تعمل بعاده النساء اغلب النساء، بمعنى انها ترى الدم مثلا في الخامس من كل شهر ومستمر فلا تستطيع التمييز، فيكون حيضها سته ايام او سبعه ايام من اول رؤيه الدم والباقي استحاضه. دليل ذلك ما رواه ابو داود وحسنه الألباني من حديث حمد بنت جعفر، قالت يا رسول الله إن امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما طر فيها قد منعتني الصلاة والصوم، فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت هو أكثر من ذلك فاتخذي ثوبا، فقالت هو أكثر من ذلك إنما أثج فجا، يعني نزيف شديد كما يقولون. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها إنما هي رقدة، هذه رقدة من رقدات الشيطان، فتحيضي. إيه كلمة تحيضي؟ يعني اعتبري نفسك حائض. فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي. فقوله صلى الله عليه وسلم تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ليس على التخيير، إنما هو للاجتهاد، فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها مما يناسبها من النساء خلقة ويقاربها سنا ورحما. وبناء على ذلك، هل سمعنا فيما قرأناه عليكم أنه يجوز للمرأة التي عندها نزيف ولا تستطيع أن تميز بين أنواع الدم، هل يجوز لها أن تترك الصلاة؟ أبدا، ترك الصلاة كفر بالله عز وجل. يبقى لابد أن تصلي وتجتهد، فلها ثلاثة حالات، إما أن تميز وإما أن تعمل بالمدة وإن كان الأمر مشكل عندها كغالب نساء العصر، 6 أيام أو 7 أيام تعتبرها حيض والباقي استحاضة ولو كان في الحقيقة حيض، فالأحكام تجرى على الظاهر، تصوم وتصلي ولا شيء عليها إن شاء الله. نعم.
لو أصابها الموضوع ده بأول ما نزل عليها
في البداية خاصة وهي لسه بنت صغيرة، نعم، كأخواتها وجيرانها من النساء تمشي عليه. تفضل.
قول الشيخ الإسلام تيمية أنه ليس للحد، ليس له أكثر لمدته.
أحسنت، مظبوط.
لا تعتبر مثلا أن كل الدم الذي ينزل عليها دم حيض دائما،
هذا ليس من دين الله.
يعني
ركز في دي كويس أوي. هذا امرأة تحيض على الدوام ليس من دين الله، وإلا لما أمرها بالصلاة. انتبه لي كويس.
يعني إذا الشهر الواحد بالنسبة
للمرأة
لابد أن يشتمل على
طول وحيض. أحسنت كده، أتيت بالفائدة. لازم. فضل.
إذا كان الحيض
متغير. تعمل تتحيض 6 أيام أو 7 أيام كما قلنا.
متغير معنى تتغير يومين تتغير مع
الثابت. خلاص نحن قلنا هم امرأة ليس لها موعد ثابت، بتنظر إلى الدم الذي ينزل، دم حيض يبقى حيض بغض النظر الأول الشهر آخر الشهر. خلاص هنا بنتكلم عن إيه دلوقتي؟ هنا بنتكلم عن إيه مشايخ؟ على المستحاضة، أي التي لا ينقطع عنها الدم طوال الشهر. أما تحيض وتطهر ما الحكم واضح فيه. فضل الشيخ.
فتاة بلغت ولكن أو تظل الشخص
أصلا لا ينزل. بلغت خطأ، كلمة بلغت خطأ، ماشي، بلغت دي للرجال. أيوة ماشي. تفضل. ها
تظل الشخص 14 عندها مرض لا يفيها حاجة.
نعم. يسأل أخونا امرأة فتاة بلغت المحيض ولكن تشعر بألام الدم في جوفها ولم يخرج منها شيء، الجواب ليس بحيض، لأن العبرة بإيه؟ بدخول إيه؟ بخروج الدم من الإيه؟ من البدن. طيب، أحكام الاستحاضة. المستحاضة لها أحكام الطهر إلا فيما يلي: الأول وجوب الوضوء لكل صلاة، دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: توضئي لكل صلاة، وعليه فهي تتوضأ لكل صلاة مؤقتة بعد دخول وقتها، وأما الصلاة غير المؤقتة فتتوضأ عندما تريد أن تصلي. الثاني عليها أن تغسل أثر الدم إذا أرادت الوضوء ثم تضع على المحل شيء يمنع خروج الدم. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسل وتوضئ لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. يعني معناه إيه؟ لا عبرة بنزول الدم مطلقا، حتى لو نزل بكثرة ونزل على الحصير ليس له اعتبار. عشان كده لما قلت دائما وأبدا إيه؟ ليس في دين الإسلام أن مكلف أو مكلفة يترك الصلاة طالما أن أداة التكليف ما زالت معهم وهو العقل. ما عندناش كلام خالص. الأعذار ما فيش أعذار في ترك الصلاة أبدا، وكذلك المرأة وكذلك الرجل. مسألة: حكم من قامت باستئصال الرحم ونزل عليها دم. كويس. الجواب: فهذه لا يثبت لها أحكام الاستحاضة، وحكمها حكم من طرى صفرة أو قدرة بعد الظهر فلتترك الصلاة، ولكن يلزم عند الصلاة إزالة هذه الأثار، تضع شيء على المحل وتتوضأ لكل صلاة. ملحوظة: ومن استأصلت رحمها بنية عدم الإنجاب فإن ذلك يحرم عليها، لأن القاعدة العامة عندنا أن الغرض من الإنجاب من الزواج الإنجاب هو ذا الأصل، الأصل الإنجاب، ويلزم منه غض البصر والعفة. عشان كده لما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وقال: يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ولكنها لا تنجب، أفأتزوجها؟ قال: لا. 3 مرات ثم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإن قال قائل: ألا يدل الحديث على أنه نترك المرأة التي لا تنجب؟ لا، لها ما يناسبها من الرجال، ولكن رجل في مقتبل العمر شاب في ريعان شبابه وفي قوة فحولته، تزوج بامرأة وتبين له أنها لا تنجب وقال خلاص أرضى بقضاء الله. هذا ليس رضا بقضاء الله، هذا ضعف همة، الغرض الإنجاب. لعل الله يخرج من صلبك كالإمام أحمد وما ذلك على الله بعزيز. وتملك مشايخ. ومن أجل ذلك من العيوب التي يرد من أجلها النكاح أن تكون المرأة لا تنجب ثم أخفت ذلك عن زوجها يطلق وليس لها من المتاع شيء. وكذلك مرأة إذا نكحت رجلا وعلمت أنه لا ينجي ولم يخبرها وكان يعلم تطلب الطلاق ولها كل شيء. فعدم الإنجاب من العيوب التي من أجلها يفسخ النكاح، ألا فانتبهوا إلى ذلك. يقول استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه، والمعني بذلك أن هناك بعض العقاقير الطبية إذا أخذتها المرأة تعدل نزول الحيض، وكذلك عقاقير إذا أخذتها المرأة تأخر نزول الحيض. وعليه هناك أصل وهو إخراج الجسم عن طبيعته التي خلق عليها لا يجوز. قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. إلا إن كان هناك دليل صحيح على هذا الفعل. مثال ذلك روى البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأطفال وقص الشارب. وجه الاستدلال من حيث أن الشرع أمرنا بإزالة هذه الأشياء والتنزه منها. طيب ملحوظة، الأصل في الأحكام أنها تلزم الرجال والنساء إلا أن يأتي دليل يخص أحدهما دون الآخر. والدليل سواء كان من كتاب أو سنة أو إجماع. أولا استعمال ما يمنع الحيض هذا جائز بشرطين: ألا يخشى عليها ضرر، فإن خشي عليها ضرر فلا يجوز بإذن الزوج إن كان له تعلق به، بمعنى أن تكون المرأة مطلقة فتمنع الحيض لتطول العدة فتطول النفقة. وهذا المعني بقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى لا يجوز للمرأة أن تكتم شيئا في رحمه سواء كان حيض أو جنين. وكذلك إذا ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا يجوز. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله والأولى عدم استعماله لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة والسلامة. مسألة تأخير الحمل فهذا على الإطلاق محرم ولا يجوز كأن تستأصل الرحم لعدم الإنجاب. الأصل في النكاح الإنجاب، دليل ذلك ما رواه أحمد وغيره وصححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة أي الزواج وينهى عن التبتل وهو الانقطاع عن النساء نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولودة إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. وعليه فقد ذكر سابقا أن الأصل إبقاء البدن على ما هو عليه بخلقته التي خلق عليها ولا يحل أن يغير منه شيء إلا بإذن من الشارع. وكذلك من جملة العيوب التي ترد بها النكاح إذا تزوج الرجل من المرأة وهي عاقر ولم تعلمه، وكذلك إذا تزوجت المرأة من الرجل وهو عاقر ولم يعلمه. فإذا مسألة تأخير الحمل الإشكال يأتي بعد الرضاعة من الوضع ويؤدي هذا الأمر بضرر على المرأة، فهذه المرأة تعرض على طبيبة مسلمة ثقة، فإن قالت بضرر على هذه المرأة فيجوز التأخير حينئذ لأن القاعدة لا ضرر ولا ضرار، فإن زال العضل فإن التأخير الحمل مخالف للشرع. الأمر الثاني ما يجلب الحيض فهو جائز بشرطين: ألا تتحيل به على إسقاط واجب شرعي، يعني دخل رمضان في شدة الحر والمرأة أرادت أن تهرب من الصيام في هذه السنة فتعاطت أدوية تجلب الحيض، كل ما تحس أن الحيض خلص تأخذ حبوب واخد بالك حتى يظل الحيض عندها ولحد ما يعد شهر بقونة واخد بالك. فإذا جاء كياك أو مشير كياك صباحك مساك قم على فطارك جهز عشاك مظبوط كده، ففي هذه الحالة إيه تصوم؟ لا، هذا تحايل على الهروب من الواجبات الشرعية وهذا عياذا بالله مخالف للشرع. نعم نعم لا عمره وحج لا بأس، أما الصيام الصح ما تخدش. طيب يقول مثال أن تستعجله من أجل الفطر في رمضان وكذلك حتى تسقط به الصلاة عن نفسه، وهذا تحايل عن الشرع. قال أيوب السختياني رحمه الله: يتلعبون بالله كما يتلعبون بالصبيان، ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليهم. أن يكون بإذن الزوج، لأن الحيض يمنع الاستمتاع بالمرأة وأيضا يقلل فترة العدة. مثال ذلك: لو أن رجلا طلق امرأته فأرادت المرأة أن تستعجل قضاء العدة فتأخذ هذه العقير فهذا لا يجوز. بعد ذلك دم النفاس، تعرف دم يلخيه الرحم بسبب الولادة إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاث مع الطلق، والغالب أنه لا يستمر أكثر من 40 يوما. طيب دليل ذلك ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تقعد بعد نفاسها 40 يوما. وفي رواية عند أبي داود: لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال الترمذي عقب حديث أم سلمة: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدعي الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قبل ذلك، ذلك عيد عليه على 40، خذوا بالكم. وعليه فالنفساء تغتسل وتصلي إن رأت الطهر قبل 40 يوما، بشرط أن يكون الانقطاع أكثر من يوم وليل، أما إذا انقطع أقل من ذلك فلا عبرة به. ولا يثبت النفاس للدم إلا إذا كان الحمل أكثر من 80 يوما، ودي مهمة جدا. كويس. وعليه إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل في شهرين، كويس، يعني 60 يوم، فبدأت تعتد بوضع الحمل، أسقطت بعد 70 يوم، هذا لا يعتبر حمل ولم تنقض العدة، وعليها أن تستأنف العدة بالحيضات. اتفهمت ولا عد تاني؟ تاني. احنا قلنا القاعدة عندنا ان المرأة الحامل عدتها ايه؟ احسنت، يعني طلق وحلله لأنه حامل. الحمل بقى له قد ايه يا اخوانا؟ قال لك والله بقى له 2 شهر 60 يوم. طلقها الرجل، مكثت المرأة تعتد بوضع الحمل بقدر الله وليس عن عمد، أسقطت ما في بطنها بعد 65 يوم، بعد 70 يوم، 75 يوم، هذا ليس بحمل، وعليه لن تنقضي العدة، وعليه تستأنف العدة من جديد بالحيضات. واضح يا أخوانا الجزئية ديت؟ ودي مسألة مهمة أرجو أن تفطر. كويس كده؟ معايا مشاكل حد كده؟ يبقى حامل وأنزلت ما في بطنها ابن 79 يوم، عشان ننهي، ليس بحمل. طيب حامل ووضعت بعد 80 90 9 أشهر 4 سنين، لو أقصى مدة للحمل تعتبر العدة هنا بالإيه؟ بالحمل، بوضع الحمل. ها أعيد كمان مرة عشان نستوعب خلاص. ما السقط هذا، السقط هذا قبل 80 ليس له اعتبار، ما يعول عليه ما يحكم، حتى الدم الذي ينزل منها إن كان دم حيض فحيض وإلا فاستحاض ولا عبرة به، وليس دم نفاس. أي نعم، واضح أخونا كده؟ أعد تاني يا مشايخ. طيب نكمل. قال شيخ الإسلام: والنفاس لا حد لأقليه ولا حد لأكثره، فلو قدر أن رأت المرأة
الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إذا اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد 40 فإنه منتهى الغالب لما جاءت به الأثر. أحكام النفاس: أولا إذا طلقت قبل الوضع أي بوضع الحمل تنقض العدة بالوضع، شريطة أن يكون الحمل أكثر من 80 يوما. أما إذا طلقت وهي نفساء فتنتظر حتى يعود الحيض بعد انقضاء دم النفاس ثم تعتد بالأقراء أي بالحيض اكتب جنبها كده أو بالأشهر. الثاني مدة الإيلاء، والإيلاء تعريفه أن يقسم الرجل أن يهجر امرأته تعزيرا لها، فالشرع أباح له ذلك شريطة أن لا يزيد عن 4 أشهر. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وعليه فمدة الإيلاء يحسب منها الحيض ولا تحسب منها الإيلاء. واضحة؟ لا العشاء لسه يعني أخذنا الله بالفكم. رجائي رجائي الهواتف المحمولة تغلق، يقول الهواتف أثناء الدرس تغلق، وأيضا الأصوات التي تضعونها على هواتفكم المحمولة خد بالك بنسمع أهل بدعة كثير، وهذا مخالف، هذا فيه إحياء لذكر أهل البدعة وهذا لا يجوز مطلقا، كن حريصا. طيب لا لا الإله كما عرفناه هنا أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته كما قال ربنا عز وجل واهجروهن في المضاجع، هذا إطلاق قيد ب4 أشهر. طيب 4 أشهر قمرية، فإن مضت 4 أشهر يجب عليه أن يفيه، وإلا ترفع أمرها إلى السلطان فيطلق رغم أنفه. طيب لو أراد أن يفيه إليها قبل 4 أشهر عليه كفارة يمين. طيب بعد 4 أشهر ليس عليه شيء. فال4 أشهر بقى يعتريها الحيض وممكن يعتريها نفاس، لأن هي لما زهقته قال لها خلاص يمين من مقرب منك 4 أشهر بقدر الله كانت حامل ووضعت أثناء الإيلاء يخصم من 4 أشهر مدة الإيه النفاس 40 يوم 30 يوم 25 يوم حسب ما يقدر المولى عز وجل. كويس كده؟ يبقى الإله لا يح... النفاس ده يحسب من الإيه؟ من الإله. أما الحيض يحسب منين؟ من الإله، لأن اللي هو الإله يبتعد عنها. طب ما هو في الحيض كده مبتعد مبتعد وفي النفاس مبتعد مبتعد، فالعلماء قالوا لا الحيض يحسب والإله لا يحسب والنفاس إيه لا يحسب. واضح يا أخوانا كده؟ الحيض يحسب والنفاس إيه لا يحسب. طيب
وقال 4 أشهر ثم طلق.
نعم
اعتدت
احسنت. يسأل اخونا اكرمه الله: رجل آل من امرأته وبعد ان انتهى الإلاء قال خلاص ارجع لا مش ترجع طلق طلق، تعتد ام لا؟ لا. وفي سؤال بقى يعني اقوى من ذلك: رجل غاب عن امرأته سنين سافر، وبعد ان غاب لما جاء قال لها هطلقك، تعتد أم لا تعتد؟ في كلا الحالتين تعتد بالإجماع. واضح كده؟ ماشي. أذن يا عم. 10 سنين. ها؟ وأما فترة النفاس فلا تحسب من مدة الإيلاء. فلو أن الرجل آل من امرأته وهي حامل ومضى من الإيلاء شهر ثم وضعت طول فترة النفاس لا يعتد به.
ونبدأ نحسب الأربعة أشهر بعد أن تطهر من نفاسها. يقول دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في الوقت فهو حيض يقينا. مثال ذلك أن تكون عادة المرأة ثمانية أيام فترى الطهر بعد أربعة أيام أو يومين ثم يعود أي الحيض فهذا العائد دم حيض. أما النفساء إذا انقطع ثم عاد فليس بدم نفاس، فإما أن يكون هذا الدم حيض أو استحاضة. من حديث أبي داود بسند حسن قال حدثتني مسة الأزدية قالت حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء أن يغضين صلاة المحيض، فقالت لا يغضين، كانت المرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال في عون المعبود والمراد من نسائه غير أزواجه من بنات وقربات وسرية ومارية، وأن النساء عام من الزوجات لدخول البنات وسائر القربات تحت ذلك. بعد ذلك سؤال موسى عن حكم الصلاة في حال الحيض وأجابت أم سلمة عن صلاة النفساء. الجواب له تأويلان. أن المراد بالمحيض هنا هو النفاس، لقرينة الجواب أن أم سلمة أجابت عن الصلاة حال النفاس الذي هو أقل مدة الحيض، فقالت إن الشارع قد عفى عن الصلاة في حال النفاس الذي لا يتكرر فكيف في حال الحيض الذي يتكرر. ثانيا هل كل دم يخرج عند الوضع يكون نفاسا؟ الجواب وهذا كلام العثيمين لا يخلو من أحوال. أن تسقط نطفة فهذا دم فاسد وليس بنفاس، أي إما أن يكون دم حيض أو استحاضة. أن تضع ما تم له أربعة أشهر فهذا نفاس قولا واحدا لأنه نفخ فيه الروح وتيقن أنه بشر، وهاتان الحالتان ليس فيهما اختلاف. الثالثة أن تسقط علقة فهذا خلاف من أهل العلم، فمنهم من قال ليس بحيض ولا نفاس، وقال بعض أهل العلم إنه نفاس، وعللوا قولهم أن الماء الذي هو النطفة انقلب من حالة إلى أصل الإنسان وهو الدم فتيقن أن هذا السقط إنسان، أي أن هذا دم نفاس. الرابعة أن تسقط مضغة غير مخلقة فلا خلاف بين أهل العلم كما سبق في حالة العلقة. الخامسة أن تسقط مضغة مخلقة بحيث يتبين رأسه ويده ورجلاه، فأكثر أهل العلم أنه نفاس وهو الصواب، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما، ودليل ذلك عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم تكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا. الحديث فهذه 80 يوما وتبدأ 81 مضغة، فإذا سقط بأقل من 80 يوما فهو خلاف كما سبق، وإذا ولدت 81 يوما فيجب التثبت هل هو مخلق أم غير مخلق، لأن الله تعالى قسم المضغة إلى قسمين مخلقة وغير مخلقة. بعد ذلك احتساب الحيض في مدة الليلة دون احتسابه في النفاس. الجواب لم يرد في هذه المسألة صريح دليل صريح، عليه قال العلماء إن الحيض معتاد أي تعتاد عليه المرأة، فإذا أخرجناه من مدة الليلة شق ذلك على المرأة مشقة شديدة. أما النفاس فليس بمعتاد، فهو يأتي للمرأة في كل عام مرة إذا حملت ووضعت، فإذا دخلت المرأة في نفاس أثناء الإيلاء فلا يجب أو فلا يحسب من مدة الإيلاء. والله عز وجل أعلى وأعلم. أرجو الله يبارك فيكم أن تحتفظوا بهذه المذكرة حاضر وتقرؤوها على نسائكم ويقرأها نساؤكم على بناتكم، وإن كان هناك أي استفصال أو الأمور مش واضحة أو مشكلة فإن شاء الله عز وجل نحيل الأمر إلى من هو أعلم منا إن عجزنا عن الجواب عنه، والله عز وجل هو المسؤول والمأمور. حاضر. أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.